57 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإن اتفق الرواة قال الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في مصطلح أهل الأثر في شرح نخبة الفكر وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. المسلسل من الروايات. يقول اتفق الرواة في صيغ الأداء إذا كان كلهم يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان إلى أن يصل إلى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا مسلسل بالتحديث، هذا مسلسل بالتحديث في صيغ الأداء. كذلك إذا قال كلهم عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا ماذا يسمى؟ المسلسل بالعنعنة. قال فلان قال فلان مسلسل بالقول أو غيرها. إن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات. غيرها من الحالات لها حالات كثيرة. حدثني فلان ويده في يدي، حدثني فلان ويده في يدي، حدثني فلان، فهذا يسمونه المسلسل بالمصافحة. صافحني فلان وقال كذا وكذا، فيكون هذا غير صيغ الأداء، حالة من الحالات. كذلك قد تكون الرواية الأسانيد أو رجال الإسناد كلهم مدنيون فيقولون هذا الحديث مسلسل بالمدنيين، هذا الحديث مسلسل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن علي وعنه الحسن وعنه علي بن زيد بن الحسن زيد بن علي إلى آخره، يقولون هذا الحديث مسلسل بآل البيت، مسلسل بالقرشيين. هذا كله في الحقيقة من لطائف الإسناد وله فوائد. لعلك تقول ما فائدة هذه التمكيتات وهذه التدقيقات؟ لا، لها فوائد كبيرة جدا. أولا، إذا كانت الرواية مسلسل بالمدنيين فصاحب أو شخص يسكن في المدينة يروي عن شيخ بالمدينة روايته تكون ألصق وروايته تكون أوثق لأنه في بلد واحد. ولذلك يقولون بلدي الرجل عارف بحديثه. ربما جاء شخص طارئ من الكوفة أو البصرة أو اليمن وجلس معه يوما أو يومين، ربما أخذ حديثا أو حديثين ويكون لم يضبط كما ينبغي، فيكون هذا في الحقيقة مرجوحا إذا خالف بلدي الرجل، لأن الشخص ونفسه فيه إمكانية أن يكون قد شك في بعض الروايات، لكن ما دام في البلد الواحد فيكون التوثيق والاستيثاق والاستثبات فرصها كثيرة جدا. إذا شك بلدي الرجل شيء مالك أن نافع مالك دائما ملازم له، إذا شك نافع في رواية أن مالك سمعها بالأمس فيذهب ويستثبت، فرصة الاستثبات والتحقق والتثبت مواتية أكثر مما يكون جاء شخص وجلس مجلسا واحد وذهب إلى اليمن، فربما تكون روايته قد حصل فيها خلل. فلذلك الأئمة رحمة الله عليهم يعتنون بمثل هذه التدقيقات حتى لا يظن ظانا أن هذه كلها لا فائدة فيها. لا، لها فوائد. المدبج له فوائد، الأقران له فوائد، لأن الرواية في الغالب شيوخ كبار وتلامذة أصغر منهم، فإذا روى قرين عن قرين يشك فيه أنه حصل زيادة في الإسناد وخطأ في الإسناد فينصون أن هذه ليست بزيادة، هكذا وقعت الرواية من قرين لقرين. فنريد أن نؤكد لا يقول أحد أن ما فائدة هذه الاصطلاحات الدقيقة، لها فوائد كبيرة جدا، وحق لها أن تكون هذه التدقيقات. بلدي الرجل أعرف بلدي، ابن يروي عن أبيه روايته، رواية الآباء أبناء عن آباء أقوى من رواية شخص غير يكون من أقاربه أو أبنائه، لأنه في بيته دائما. فإذا كان يستوثق فيستوثق اليوم مرة واحد مرتين أو ثلاثة أو عشرة، كل هذه لها معانيها، فلا يستهان بمثل هذه الجهود التي بذل فيها العلماء وألفوا فيها كتب المسلسلات بارك الله فيك. نعم. وصيغ الأداء، صيغ الأداء هناك في الحقيقة هنا قال وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء، عندهم صيغة الأداء هذا اصطلاح. أداء إيش معنى؟ يقولون تحمل وأداء، تحمل أي حفظ عن الشيخ وأخذ عنه تحديثا أو إخبارا أو مكاتبة أو إجازة، كل هذه طرق تحمل الرواية. كتب إلي فلان من الكوفة قال حدثني فلان وفلان إلى آخره، هذه صارت الخط معروف والكتابة معروفة لفلان الفلاني، فيجوز لك أن تقول كتب إلي فلان، وهذا يعتبر إسنادا متصلا. الآن بينك وبين البخاري لا يوجد إلا كتاب، وأنت وجدت وجادة، فتقول وجدت في كتاب عبد بن حميد، لا يقال أن بينك وبينه مفاوز عشرة قرون فهذا منقطع، لا، لأنك وجدت الكتاب، والكتاب موثوق به منسوب إليه بالوثاقة وليس فيه شبهة، وإذا صار اتصال. كذلك فصيغ الأداء صيغ أو طرق التحمل أن يكون أخذ الحديث عن الشيخ، إما أن يكون سماعا وشفاء أو يكون قرأ على الشيخ، هذا ما يسمونه الإخبار، أخبرنا، ثم بعد ذلك يكون مكاتبة كذلك إجازة، ويأتي طرق التحمل. وصيغ الأداء الصيغ التي يودي به هذه الطرق، فإذا كان أخذ من الشيخ مشافاة، الشيخ يقرأ من كتابه والآخرون يكتبون ويسمعون، فيقول حدثنا فلان، حدثنا مالك، وإذا كان وحده فيقول حدثني مالك، وإذا قرأ على كتاب الشيخ، ومعروف أن كتاب الشيخ كان ينتشر بين الناس، وقبل أن يأتي الطالب في مجلس الشيخ كان ينسخ كتاب الشيخ، كتاب الشيخ، فيأتي ويقول رحمك الله قلت حدثني فلان، فبدأت تقرأ، بدأت تقرأ، فهذا يسمى إذا قرأ أحد موطأ الإمام مالك رحمه الله على مالك، فهذه لها صيغة للرواية والأداء، فيقول أخبرني مالك رحمه الله، هذه صيغ الأداء، أداء بمعنى الرواية، والتحمل بمعنى أخذ الرواية وتلقيها. فيقول وصيغ الأداء المشهورة المعروفة على الترتيب الذي ذكر هنا، سمعت، إذا قلت سمعت فلانا فهذا من أقوى صيغ الأداء، لأنك سمعت بأذنيك، ليس بينك وبينه واسطة، لا شك أن هذا يكون أقوى، إلا إذا كان الرجل مشكوكا في كلامه فيكذب ويقول سمعت ولم يكن سمع، هذا وارد، لكنه المسألة في الثقات المعروفين الذين لا يشك في صدقهم، إذا قال سمعت فيكون أقوى صيغ الاتصال والتحديث. إذا كان كأنك تقول حدثني فلان ويده في يدي، حدثني فلان قائما، والثاني يقول حدثني فلان قائما، حدثني فلان في المسجد الحرام، وقال حدثني فلان في المسجد الحرام، حدثني فلان في المسجد، فيقول هذا الحديث مسلسل بروايته في المسجد الحرام، فمن الممكن أن يكون كله، ابن حجر يشير إلى المسلسل فيقول قد يقع التسلسل في معظم الإسناد. الآن نقرأ شرح، فيقول إن اتفق الرواة قد يقع التسلسل، لكن قل ما تسلم من الانقطاعات وقل ما تسلم من أسباب الضعف. وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا أو قال سمعت فلانا أو حدثنا فلان أو قال حدثنا فلان أو غير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول تشهد الله لقد حدثني فلان، هذه حالة من الحالات، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، كل واحد من شيوخه يكون أطعم تمرا وروى الرواية. فهذه الحالات قد لا تستمر مع جميع الطبقات أو مع جميع الرواة، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر فهو المسلسل، وهذا المسلسل من صفاته الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد، يعني كلهم يقول حدثني فلانا فلانا. جاءت بعض الروايات وكتب المسلسلات مكتوبة يعني معروفة، أشهر ما فيه من أواخر من كتب هذا الجسم المسلسلات من الأحاديث، من المسلسلات من أحاديث كذا، يعني في موجود 3 مجلدات، وهو في الحقيقة ذكر المسلسلات وقلما تسلم من روايات ضعيفة أو من أسانيد رجال ضعيف. قد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة. ما معنى مسلسل بالأولية؟ قال أول حديث سمعت من فلان قال الراحمون يرحمهم الرحمن، فهذا الحديث قال فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، سفيان بن عيينة، وبعد ذلك إلى شيخ سفيان الحميدي وغيرهم لا تجد هذه السلسلة. قد يكون بعده لم يكن أول حديث، بل يكون بعد أحاديث كثيرة، أو يكون بعد لقاءات كثيرة. ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهما. وصيغ الأداء المشار إليها على 8 مراتب، الأولى سمعت وحدثني من أقوى صيغ الأداء، سمعت ثم بعده حدثني، حدثني ثم أخبرني، لا تقل يعني سمعت وسمعنا، حدثني وحدثنا. قد يكون حدثنا أقوى من ناحية النظر، لأنه كأنه يدعي أنه ليس وحده سمع، فيبحث نجد عدة تلامذة سمعوا هذا الحديث من الشيخ، فيكون هذا أقوى، حدثنا يكون أقوى من حدثني، سمعت يكون أقوى من سمعنا، بشرط أن توجد له طرق أقوى طرق غير واحد. ثم أخبرني وقرأت عليه، ثم في الترتيب في القوة أخبرني وقرأت عليه، قرأت عليه التعبير بقرأت عليه أخبرنا فلان، أو تقول قرأت عليه، كلاهما بمعنى واحد، يساوي أخبرني بقرأت عليه وقرأت عليه يساوي أخبرني، وهي المرتبة الثانية. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع بالفعل، هذا واقع الأمر، ولا يمكن أن يكون كل واحد يقرأ على الشيخ لانفراده، واحد يقرأ والآخرون يسمعون، لكن هذا فيه شيء من الخلل، ولذلك جاء فيه في المرتبة الثالثة. لماذا؟ لأنه يقول قرئ عليه، قرأ عليه قارئ، ولست أنا القارئ، لكن سمعت وأنا أسمع، فربما يكون قد غفل وكانوا يحملون أولاد، قد شغله ولده، يحصل هذا، حتى أنه يذكر أنه كان ابني فلان فقمت من المجلس لم أسمع، فاستخدمت من فلان فأكمل لي أو كذا، كان يحصل لبعضهم هذا الشيء، فينشغل بأي شيء، كل واحد صاحب حاجة، قد يأتيه حاجة البول والبراز يقوم من المجلس فينقطع هذا الجزء من السماء. لكن طريقتهم أنهم كانوا إما أن يستكملوا من الشيخ أو يستكملوا من التلميذ وهم ثقات كلهم، كما قال كنا نقوم من مجلس جابر فكان يرقع بعضنا بعضا مما أملانا عليه، يرقع بعضنا من بعض، يعني وهذا كان فيه تعليم لطريقة الإملاء في الحقيقة، وتعليم لطريقة الاختزال في الكتابة، محاضرة كاملة يمكن واحد ينقل منها ويترك الفاظ مشهورة ويترك لقاب بالسرعة هكذا، ثم يكمل معناه بطريق واضح جدا ما يأتي فيه الخلل. لكن الأحاديث ليس شأنها هكذا، إذا شك في كلمة قال حدثني فلان قال ما سمع، من الذي قال سفيان ابن عيينة أو سفيان الثوري، ما سمع، كان يترك البياض ثم يتقدم، لأنه لو راح يسأل إيش وإيش وإيش فيفوته شيء كثير ويحصل الخلل في المجلس فيترك البياض، ثم بعد ذلك إذا كان هناك شك في السماع فيترك البياض، فيأتي إلى شخص يكون قريبا منه ويكون سمع منه أو ثان، فيكتب ويملي هذا الفراغ، وهذا موجود ويجوز له أن يقول في هذه الحالة سمعنا من فلان هذا الشيء، ولا يقال إنه لم يسمع هذا الجزء فلا يجوز له. وقد كانوا يعبرون إنه قد فات علي بعضهم فاستثبت من بعض، يعني بالتفصيل كان يقول بعضهم، لكن الأكثرون واقع الأمر أنه في بعض الأحيان كان يفوت تفوته كانت تفوته بعض الكلمات فكان يكمل من بعض، فلا يقال إنه طرأ فيه الخلل، إلا أن فيه موضع الخلل شيئا ما، فيقول أقرأ عليه وأنا أسمع، لكن الشخص الذي يقرأ بنفسه يكون منتبها، قد غفل أثاني نعس جاءته سنة فيكون قد غفل وأنا أسمع فيه شيء من الخلل، فلذلك جاء في المرتبة الثالثة. ثم أنبأني أي في الدرجة أو في الرتبة بعده أنبأني، وهي الرابعة. أنبأني وأخبرني أو قرئ عليه في الغالب يستعملون لمانا واحد، لكن هنا المسلف رحمه الله جعلها في المرتبة الرابعة. ثم ناولني المناولة، أنبأني في الإجازة مناولة، كيف ذلك؟ يناول كتابه ويقول هذا كتابي فحدث به عني، فيقول ناولني فلان كتابه وقال لي حدث عن فلان، أو يقول هذا الكتاب في أول المجلس يقول الشخص هذا الكتاب أرويه عن شيخي الفلاني مناولة، هذا كتابه قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فكان يروي الطبري وغيرهم كتب أو صحيح الإمام البخاري، كذلك الجلودي كتاب صحيح مسلم وغيرهم، كل هؤلاء كانوا يرؤون عن طريق السماء والتحديث والإملاء، أو بعضهم كان يروي مناولة، فكل هذه طرق التحمل ولا يأتي فيها خلل من ناحية الاتصال، لأن المناولة إذا ناول كتاب وقال هذا كتابي والشيخ ثقة والكتاب يكون مضبوطا، لابد أن يكون هذه كلها شروط موجودة، الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط مطر أو ضبط كتاب، فالشيخ إذا كان كتابه ضابطا له بحيث لا يخرجه من وقت ما سمع وصحح وناولك أنت، لا يكون راح عند فلان وفلان وفلان ثم يناولك أنت، لا، المشايخ لذلك مجلس الإملاء إذا قرأت كتاب أدب الإملاء والاستملاء لابن السمعاني في الحقيقة تجد، أنا كنت أحسب أنه مثلا كان يكفي ينقل واحد الكتاب من أي شخص فيروي فيه الاتصال حاصل، لا، قد يكون هذا النقل والنسخ في الحقيقة سمع فلان الشيخ كان يكون من أبخل ما يكون من أبخل ما يكون على كتابه، ويجب عليه أن يكون من أبخل ما يكون على كتابه، لا يأتي ولا يمكن حتى ولده، كان يجعلون في صناديق وفيها علق، لأنها إذا خرجت ربما أضاف إليه بعضهم بعض الكلمات بعض الحديث والخطوط قد تقلد، ولذلك بعض الرواة ضعفوا قالوا أدخل عليه ابنه أحاديث ضعاف في كتابه انظروا ولم يشعر، فيعدونه من المختلطين، اختلاط هذا نوع من الاختلاط، إذا لم يميز ما حك وزيد وضيف في كتابه، ولذلك كانوا يقولون أن الكتاب ضبط كتاب أن يكون من وقت ما سمع نسخ نسخ لا يعتبر زمان، نسخت مثل ما اشتريت كتابا في من السوق مطبوعا، هذا الكتاب لا يستوثق ولا يقبل منك إلا إذا كنت قرأت على الشيخ الذي نسب إليه، ربما تكون نسخت خطأ والنسخة الأولى يكون تكون خطأ، ولذلك النسخ عند التحقيق النسخة التي قرأت على الشيخ، الشيخ يقول وصلنا أو وصل إلى كذا وعليه توقيع الشيخ، ثم بعد ذلك إذا لم يكن وصول فيقول قرانا على الشيخ كذا في موضع كذا وكذا. ابن حجر في كتاب لسان في كتابه لسان الميزان سبط ابن العجمي رحمة الله عليه كل مجلس يضبط عليه يقول بلغ قراءة على الشيخ وبلغ قراءة الشيخ، فيكون كل مجلس كأنه يأخذ توقيع، وتوقيع ابن حجر فيه موجود، هذا أوثق نسخة قد يعتبر من كتابه ابن حجر، ربما يكون أو من كتاب أي شيخ ربما يكون أخطأ فيصحح لأنه قرئ عليه، أو نسخ خطأ فيقول لا نسختم خطأ إنما هو حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة، حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد. يعني أشياء كثيرة تحتاج أو يعني كأنها تطالب أن لا يعتبر بصحة الكتاب إلا إذا قرئ على الشيخ، أو الشيخ يكون قد صحح كتابه وناول فلانا مناولة ولم يكن الكتاب دار على الناس من قبله حتى يكون قد لعب فيه بعض الناس. وهذا يوجد سبحان الله من تحقيقات الأئمة القدامى الآن يعيش عليه المحققون المصححون. فتجد يقول ابن الذهبي رحمه الله فرأيت هذا الكتاب في السنة الفلانية وكان سالما لم يقرأ عليه خلل، ثم رأيت فيه كشوطا وإضافات كش، يعني يكون أحد زاد فيه وأضاف فيه، فهذا الكتاب قد ارتفع الثقة عنه الآن لأن الشخص لعب فيه. فمثل هذا على كل حال إذا ناول من شرط المناولة أن يكون الشيخ ضابطا لكتابه بحيث لا يكون خرج الكتاب إلى أحد من وقت ما سمع وضبط إلى أن يناولك، من وقت ما سمع وضبط إلى أن يحدثك، من وقت ما سمع وضبط إلى أن تسمع عليه هو. نعم، كل هذا معتبر في صحة الروايات وفي تعريف الصحيح. الصحيح ما اتصل إسناده بنقل عدل تمام الضبط، متصل سند تمام الضبط، ضبط الصدر تمام الضبط، ضبط الكتاب معتبر في جميع هذه الصيغ التحمل وصيغ الأداء. يقول ثم ناولني أي ناولني كتابه، ثم شافهني غير حدثني، حدث في مجلس التحديث. أما المشافهة قد يكون مذاكرة، سأل فلان فلانا ويقول ماذا تقول في فلان، قال روى حديثا ضعيفا، قال حدثني فلان وفلان إلى آخره، هذه تسمى مشافهة. المذاكرة غير التحديث والإخبار، يكون في كتاب الشيخ شيء ويكون يروي بلسانه مذاكرة في مجلس ما أو سؤالا أن جواب، فهذا يكون يعتبر مشافهة. يقول شافهني فلان، وإن كان سمع منه يقول سمعت منه يقول كذا وكذا، لكن ليس في مجلس التحديث، لأن مجلس التحديث له آدابه أن يأتي الناس وبيدهم المحابر والأقلام وغيرهم، والشيخ يجلس بوقار المشيخة والكتاب في يده أو الحفظ في صدره فيحدث، فيكون قريبا من المعنى لكن بينهما فرق كبير. ثم شافاني ثم كتب إلي، ثم كتب إلي، كتب إلي فلان، لا بد أن يكون الشرط أن يكون خطه معروف، وإلا قد يقلد الخط بالخط وقد ينقص الخاتم على الخاتم، ما هو كذا؟ ولذلك من أكبر الجرائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقش أحد على خاتمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تنقشوا على نقش خاتمي، وفي رواية أخرى لا تنقشوا على نقش لا تنقشوا خواتيمكم عربيا، بمعنى هو أن يكون مشابها لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وبقيت هذه الجريمة في كل العالم، لا يجوز أن يسرق أحد ختم فلان ويقلد ختم ويضرب ختم فلان باسم فلان، وهذا معروف على كل حال، فلذلك شرطه أن يكون الخط معروفا. وقالوا الشرط هذا الشرط مطلوب لأن ويكون معتبرا إذا شهد الناس أن خط هذا الخط خط فلان، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده، يعني إذا كان عنده شيء يريد أن يوصي لا بد أن يوصي قبل أن يأتيه الأجل ويكون مكتوبة محفوظة عنده. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا ينام إلا ووصيته تحت وسادته. فقالوا إن الخط هذا الحديث يدل لو ما كتب أن أوصي بمالي الفلان الفلاني كذا، أوصي لأولادي بالاعتصام بالكتاب والسنة إلى آخره، إذا كان الخط معروفا فيعمل بهذه الوصية ولا يجوز الإخلال بالوصية، فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فمن خاف من موسى جنبا أو إثما. فالحاصل على كل حال يعني الخط إذا كان معروفا فيجوز لك أن تقول هذا خط ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم أشياء كثيرة يقول عن عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه الجرح والتعديل، يقول كتب إلي عبد الله قال حدثني أبي أو قال أبي مكاتبة، لأنه ما كان يتيسر الاجتماع دائما والسماع فيما بينهم الأقران فالكتابة. ثم بعد ذلك هنا بقي بعضها بعض صيغ التحمل وهي الوجادة، وجادة لم يذكر أن، ثم أن ونحوها. هناك وجادة أيضا، وجادة وجد يجد وجادة، هذه الوجادة قالوا أصحاب اللغة المتأخرين قالوا إن هذا من أفكار المحدثين، وجادة ما كانت توجد هذه الكلمة في الجاهلية، وجد يجد وجودا، وجد يجد موجدة، فوجد يجد موجدة يعني غضب عليه أو حزن عليه أو كذا، وجد في نفسه كذا، مصدره يأتي موجدة لا يقول وجودا، أما وجد ضد عدم ضد عدم يكون مصدره وجودا، أما وجادة فهذه من اخترائهم ومن بدعتهم، كأنهم الذين ابتدعوا هذه الكلمة واصطلحوا عليها، ولا مشاحة ولا مضايقة عليهم في هذا الاصطلاح. الوجادة ما هي؟ أن تجد كتاب شخص وهذا الكتاب يكون معروفا منسوبا إليه، مثل ما وجدنا كتاب عبد بن حميد، مثل ما وجد تفسير عبد الرزاق، مثل الآن وجد كان مدفونا مطمورا ما غير معروف في الناس، لكن وجد وعليه الخط وعليه الكتابات وعليه السماعات، هذه طرق التوثيق كلها موجودة من قديم الزمان، قد أخفاه أعداء الإسلام الذين أخذوا من بلاد المسلمين ونهبوا، أول ما نهبوا لما استخربوا البلاد باسم الاستعمار. فسبحان الله، هذه تواريخهم السوداء التي سودوا بها أو سودوا بمداد كتب المسلمين وجوههم، أنهم كانوا ينهبون أول ما دخلوا في بلادهم، يعيثون في الأرض فسادا أولا في أموالهم وأعراضهم، ثم يأخذون الكتب العلمية. الآن تجد كل الكتب، وهذا لعل هذا يكون من قدر الله وحكمته أيضا، لو بقيت بعض الكتب الآن، كتب قبل يمكن 30 سنة ونحن صغار طالعنا في بعض المكتبات وجد هذا الكتاب الآن في أوروبا، لماذا؟ لأنهم يسرقون ويبيعون، ولو كانت في البلاد الإسلامية بقيت ربما أكلتها الأرض، ربما أكلتها الرطوبة، ربما كذا، لكن قدر الله تعالى هؤلاء الأعداء، وقد يخدم العدو للدين والإيمان، فحفظوا هذه الكتب باسم إيش؟ باسم التراث، ما يعرفون إلا تراث فقط، وحفظوا أكبر قدر إمكانية الحفظ، ووضعوا في الخزائن التي هي ضد الحريق، ضد الموية، ضد الأرض، ضد كذا، ضد كذا. المسلمون ما يعرفون يحفظوا أنفسهم، فقين كيف يعرفون يحفظوا تراثهم؟ فهذه أيضا من حكمة الله تبارك وتعالى. تجد هذه الكتب الآن موجودة، كادت أن أو كدت أن تيأس من وجودها في العالم، فإذا هي تبرز في مكتبة ألمانيا الشرقية، ألمانيا الغربية، ستبتي وبتي وكذا، سبحان الله، يعني كتب تأتي أجائب غرائب. والكتب التي نهبت، المخطوطات التي بقيت في الهند تعرفون الآن، بتنا ورامبور وحيدرآباد، هذه الحمد لله مليئة، لكن أكثر من النصف وزيد عليه سرقت، وسموا بدون حياة، سموا هذه المكتبة مكتبة إنديان لايبريري، يعني المكتبة الهندية، موجودة كتبها، مخطوطات قديمة التي كان الأمراء جزاهم الله خير يعتنون ويشترون ويستنسخون وكذا وكذا، الآن محفوظة في البلاد أوروبا. على كل حال، وأنا دائما أذكر أن يعني الرقي الذي حصل، هذا التاريخ الشاهد، أن الرقي الذي استحصلوا عليها من كتب أندلس ومن كتب المسلمين، هؤلاء الأوروبيين حصلوا عليها. وإقبال رحمه الله، هذا الشاعر الذي تسمعون عنه، هذا كان لما طالع يقولون يذكرون أنه طالع كتابا فيه طريقة توليد الكهرباء في القرن الرابع الهجري، سبحان الله، طريقة توليد الكهرباء في القرن الرابع الهجري، فلما رأى انفجر باكيا، هذا الكتاب لما طالع من كتب بعض المغاربة الأندلسيين، فلما رأى انفجر باكيا فسألوه، فقال أن هذه كتب آبائنا الآن سرقوها، وهو في شعره موجود، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. یقول هذه الكتب العلمیہ الدنیا دول, یقول الدنیا دول تذهب وتجی, لیکن هذه الكتب العلمیہ التي سرقوها والآن ملكوا عليها إذا رأينا القلب يكون 30 جزءا. يقول كذا, هذا لفظ ترجمة كلامي. فالحقيقة أنهم على كل حال هذا من قدر الله أنهم حفظوا هذه الكتب. فإذا وجدنا هذا الكتاب الآن, وجدنا أي كتاب من الكتب في هذا الزمان وعليه طرق التوثيق التي استعملها علماؤنا, وما كانوا يستوثقون بالكتاب إلا أن يكون سمع فلان, ثم في الأخير الأثبات للإثبات. قل كذا, سمع فلان في هذا المجلس فلان وفلان وفلان, قرأ على فلان وفيه توقيع محمد بن ناصر السلامي مثلا, توقيع معروف, وفيه توقيع ابن حجر, وفيه توقيع القدامى خطيب وغيرهم وغيرهم عجائب وغيرهم. فإذا وجدنا هذا الكتاب لا نشك أن هذا كتاب فلان ابن الفلاني. الآن مسند بقي ابن مخلد كاد أن يكون قبل مدة يعرف أنه لا وجود لجزء ولو جزء بسيط منه, فوجدوا جزء بعض الأجزاء, فلعل الله يظهر فيما بعد تلك الكتب. فإذا وجدت تقول وجدت في كتاب فلان قال حدثني فلان إلى آخره. هذه الوجادة نوع من أنواع التحمل. وماذا يكون مرتبته؟ في الحقيقة مرتبته قد يكون أقوى من كثير من المراتب. كتب إلي وكذا, لأن الكتاب يكون معروفا باسمه وخطه يكون معروفا, فجاز لك أن توثق وتقول قال البخاري. ما يشك أحد أن هذا كتاب البخاري. وجدت في كتاب جزء القراءة للبخاري الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في مواضع كثيرة, هو راوي كتاب كتب أبيه, راوي علوم أبيه, لكنه بأمانته أحاديث سمع من أبيه, يقول حدثني أبي قال كذا وكذا, حدثني أبي قال حدثنا عبد الوارث, حدثنا يزيد بن هارون, حدثنا فلان, لكنه بعض الأحاديث يجد في أوراق أبيه, فيقول وجدت في كتاب أبي بخط يده. انظر بهذا التوثيق, ثم يروي هذا قال حدثني فلان فلان. هذه الوجادة أيضا من الطرق الوثيقة لنقل الرواية. ويكون هذا التحمل طريقة التحمل الوجادة, وصيغة الأداء عنه تقول وجدت في كتاب فلان, بشرط أن تكون مستوثقا من الخط ولا تشك فيه. فالأولان أي سمعت وحدثني لمن سمع وحده من لفظ الشيخ, فإن جمع فما غيره, فإن جمع فالأولان من صيغ الأداء أهما سمعت وحدثني صالحان للاستعمال لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشايع بين أهل الحديث اصطلاحا, يعني يشير ابن حجر رحمه الله إلى ما جاء في كتب بعض الأئمة أنه حدثنا قد يتجوز فيه ويستعمل ويقول حدث قومه مثلا, هذا مما نسب إلى الحسن البصري, ولأجله ذكر البزار أنه كان مدلسا. قال البزار نقل عنه في كتاب نسب الراية الزيلي, قال البزار أنه كان يدلس, ويقول حتى إنه كان تدليسه خفيا إلى حد أنه يقول حدثني, ويعني حدثنا ويقول يعني به قومه, يعني ما سمع بنفسه هو, لكن حدث فلان قومه فسمع من أفراد قومه, فكان يتجوز ويقول حدثنا, أي حدث قومنا. فهذا لا شك أنه اصطلاح خاص إذا عرف من الحسن البصري, فلا بد التوسط من هذا, هل هو سمع منه مباشرة أو, فبذلك يقال أنه يدخل في قائمة المدلسين. إذا لم يمشي الإنسان على اصطلاح القوم وله اصطلاح خاص, فلا بد أن يتتبع أثره لأنه خالف القوم. فهنا يقول فإن هو الشايع بين أهل الحديث اصطلاحا, يعني إذا كان أحد خالف فهذا لا عبرة به في الاصطلاح. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا, ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد. يقول أما أخبرني وسمعت أو حدثني وأخبرني, تقول لغة بينهما فرق, هذا ادعاء متكلف فيه وليس هو مقبول. لكن لما تقرر الاصطلاح لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفيا فلا ينبغي أن يستعمل إلا على اصطلاح القوم. فإذا قلت أخبرني وأرادوا به أن الطالب يكون قد قرأ على الشيخ فينبغي أن لا يخالف هذا لأنه حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية وهذا معروف حتى في شريعة الإسلام الصلاة بمعنى خاص لكنه الصلاة بأركانها وشروطها هذه حقيقة عرفية في عرف الشرع الصلاة لا تسمى صلاة إلا إذا كانت بوضوء وقراءة وركوع وسجود غيره مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم أما غالب المغاربة والمغاربة في الغالب هي المغرب العربي الذي يدخل فيه تونس والجزائر ومن أعظم ما يطلق عليه هي الذي كان يسمى بالأندلس لأن الأندلس وأشبيليا ومرسيليا وكذا وكذا هذه البلاد كلها كانت بلاد الإسلام وبلاد العلم وفيها جبال العلم في الحقيقة. المغاربة هؤلاء الذين يعنون بهم على رأسهم ابن عبد البر قاضي عياض ابن حزم رحمه الله وكذلك الحميدي وغيرهم 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 سبحان الله ماذا تقول هذه البلاد أحد يعني أخرج ناسا كثيرين لا شك فيه عندهم اصطلاح خاص فلا يقبلون أو لا يمشون على اصطلاح المشارقة في التفريق بين أخبرني وبين حدثني. فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى يعني حدثني بدله قال ماذا حدثنا كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره ليس وحده معه شركاء له وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة يعني أصلا الفرد الواحد يقول حدثني سمعت لكن قد يستعمل تجوزا سمعنا كأنه يعظم نفسه أو زلق لسانه وبدر لسانه فيقول حدثنا هذه قلة لكن لما استقر الاصطلاح فأهل الحديث يستعملون اصطلاحهم حدثني للفرد الواحد وإذا كانوا سمعوا اجتماعا في مجلس جماعة فيقولون حدثنا فلان. وأولها أي صيغ المراتب أصرحها أي أصرح صيغ الأداء التي هي أصرح في الاتصال في السماء مباشرة فيكون أول الدرجات وأقوى الدرجات في سماع قائلها لأنها لا تحتمل الواسطة لأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا. أما سمعت حدثني قد يطلق في الإجازة أجاز فلان من طرق التحمل الإجازة أيضا أجاز كيف ذلك فلان يروي الحديث حديث شعبة وحديث سفيان بن عيينة سفيان الثوري إلى آخره أو يكون عنده مسند فيقول أجزتك أن تروي أنت ومن أردت. الإجازة فيها كأنه توسع كثير فكان يجيز الناس بقاء للإسناد كما قالوا وإلى الآن هذه الإجازة مرغوب فيها ويسعى لها ناس كثيرون لبقاء سلسلة الإسناد فقط. فيكون أحد من المشايخ سمع على مشايخ كثير وهو في المدينة وهو في رابغ فيرحلون إليه يقرؤون عليه بعض الأطراف من الكتب الستة وغيره فيجيز بالباقي يقول قرأ علي فلان الفلاني أطراف وطرفا من الكتب الستة فأجزت له بالباقي وأجزت له بجميع مسموعاتي ومروياتي. فبذلك هو كأنه يقول حتى أروي أن شيخي فلانا إجازة مسند عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق يا أروي إجازة مسند الإمام أحمد مثلا. فبهذه الصورة يكون الإجازة في الحقيقة كأن فيه شبه وصل لا شك فيه وهو مرغوب وكان السلف يرغبون فيه وإلى الآن بعض الإخوان عندهم نشاط كبير جدا حتى يكونوا وهو يدرس الكلية سمعت واحد يقول تكون عنده إجازة على الأقل من 50 شيخا هنا وهناك ويأتي ويرمي كلمة عندك وعند فلان ويأخذ منه الإجازة إن لم يأتي كتابة قل يا شيخ آتني شفاء قبل أسبوعين قبل مو أسبوعين قبل يمكن الأسبوع الماضي يوم الأربعاء ماشيين مع واحد من الإخوان لقينا بعض المشايخ فأخذ منه إجازة وهو ماشي فهذا النوع على كل حال قد يكون لا وزن له كثير، لكن الكتاب وإذا حات خاصة ثبته ويكون فيه أروي أن فلان قال حدثني فلان 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 كل كتاب، هذه لها قيمتها ولها فوائدها كثيرة جدا لا يعرفها إلا أهلها. أما المشي ومشيا إذا ينبغي أن يتوصى فيه إذا كان يعرف أهلا للتحديث وأهلا لأن يجاز لرواية الحديث فيجيز، لكن كانوا يجيزون حتى أنه يقول أجزت لك ولمن سيولد من أولادك إلى يوم القيامة، فهذه من التوصي غير مرضي كما يذكرون. على كل حال فيقول حدثني قد يتجوز فيه ويقول مجازا أنه يستعمل هذه الكلمة ما أنه تحمل رواية هذا الكتاب إجازة فقط، أجاز بهذه السورة. أما سمعت فأصرحها وأقواها ولا تحتمل الواسطة بالمرة، ولذلك قال وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. إذا قال أملى علي فلانا فكتبت أو أملى علينا فهذا أقوى ما يكون لأن فيه تثبت والتحفظ أكثر، لأن الشيخ قال حدثني فلان حدثني فلان سمعت وقد تقدر أن تحفظ أو قد تنعس قد تغفل فيكون فيه خلل أو شبهة خلل شبهة الانقطاع وعدم السماع. لكن إذا كنت متابعا بالإملاء يملي عليك كلمة كلمة فأنت تثبت وتحفظ تكتب وتحفظ فهذا يكون أرفع قدرا وأثبت إثباتا. والثالث هو أخبرني، والرابع هو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع أن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو الخامس درجة، وهو قرأ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، إذا قال قرأت على فلان يكون أقوى من أخبرني فلان، لأنه قد يكون فيه تجوز ويأتي ويقول أنا آني به أنه أجازني، لكن قرأت على فلان أو قرأ علي فلان هذا ما يكون فيه خلل، لأنه أفصح بسورة الحال. تنبيه، القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك. الإمام مالك رحمه الله ما كان يعتبر القراءة قراءة على الشيخ، ما كان يعتبر صيغة التحمل، وربما ما كان يأذن لمن يقرأ على الشيخ أن يروي عنه، كان يقول لابد أن يقرأ الشيخ وهو يملي أو يكتب أو يسمع، بدونها ما كان يعتبر، حتى بالغ بعضهم فرجها على السماء من لفظ الشيخ. وذهب جمع جم منهم البخاري، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق. نعم، هنا قال وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، أي القراءة على الشيخ، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم أي على أهل العراق، يعني كان الإمام مالك يرى أن إنكارهم ليس له معنى، حتى بعض الناس رأى أن القراءة على الشيخ أقوى من السماع من الشيخ، هذه مبالغة لا شك فيه، فالسماع من لفظ الشيخ لا شك في قوته بظاهر النظر، القراءة على الشيخ قد يكون قرأ على الشيخ والشيخ نفسه يكون قد انصرف أو يكون قد غفل شيئا ما، فيكون لا شك أن القراءة على الشيخ أقل درجة مما يكون الشيخ قد قرأ عليه. وذهب جمع جم، أي جم بمعنى كثير، أخاك مصاب القلب جم بلابل، جم يعني كثير. وذهب جمع منهم البخاري رحمه الله وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، وهذا في باب كتاب العلم. قال القراءة والأرض على المحدث، ورأى الحسن البصري والثوري ومالك القراءة صحيحا. والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة، في عرف المتقدمين إذا قال أنبأني فلان هو ما جاء في كتاب مسلم رحمه الله كثيرا في صحيح مسلم، فمن حيث الاستلاء بمعنى الإخبار، يعني قرأ على الشيخ فقال أخبرني عن مالك لهما سواء، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة. المتأخرون كأنهم خصوا الإنباء للإجازة، فإذا قالوا أنباني فلان يعني أجاز لي فلان من رواية مروياتي، كأن لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. وعن أنة المعاصر هنا بعد باب التحمل، لما جاء ذكر أن فأراد أن يفسر بمعنى أو قول المحدث أن، هل هذا يحتمل السماء وعدم السماء؟ ولا شك أنه يحتمل هذا وذاك، مثل ما قال فلان، قال فلان من الممكن أن تكون سمعت من فلان، لا أو يكون قد سمعت بوسائط وهؤلاء ثقة وتقول قال فلان بحذ هذه الوسائط. فلما كان هذا محتملا للسماء وعلى غير السماء، فمتى يحمل على السماء ومتى يحمل على غير السماء؟ فيقول وعن عنة المعاصر، يعني قول المعاصر من شيخه الذي آثره عن شيخ عن الشيخ الفلاني، إذا قال معاصر لمالك عن مالك فهذا يحمل على السماء، محمولة على السماء معناه أنه سمع منه، بخلاف غير المعاصر. إذا كان غير المعاصر الأمر واضح جدا لأنه منقطع، فرضنا أن الشيخ يكون شيخ يكون قد مات في سنة 260، وهذا الشخص كان صغيرا في هذا الوقت، سنتين عمره، ولد في سنة 58 مثلا 258، والشيخ مات 68، أو ولد بعد 280، أمر واضح جدا هذا منقطع لا يحمل على التدليس. فيقول أن عنة المعاصر محمولة على السماء بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، يعني تسميه مرسل أو تسميه مرسلة أو منقطعة، لأنك باليقين تعرف أنه لم يلقى، فلا بد أن تكون هناك واسطة، فإذا لم يكن واسطة فالانقطاع حاصل يحتاج إلى الوصل. فشرط حملها على السماء ثبوت المعاصرة إذا كان معاصرا، وشرطه ألا يكون أيضا مدلسا معروفا بالتدليس، يعني عرف أنه لا يقول عن إلا في من سمع منه، أما إذا عرف أنه يمشي الحال سمع من فلان أو لم يسمع من فلان يقول عن فلان إذا جرب عليه، ومعلوم سبحان الله وكانوا يتحققون، حتى إن بعضهم كان يشك في سفيان بن عيينة وهو ليس مدلس معروف، لكن إذا شك يكون ذاك من العراق وهذا من مكة وذاك من المدينة، فيحدث في الشك في نظر التلميذ ونظره الساخن، فيقول هل سمعت من فلان؟ فاعترفوا قال ما سمعت من فلان ولا ممن سمع من فلان، إنما حدثني فلان عن فلان حتى وصل بعد ثلاث وصائد. فهنا بهذه الطرق كانوا يثبتون على أن فلان معروف بالتدليس وفلان لا يروي عن إلا ما سمع. ولذلك شرط حملها على السماع من المعاصر ثبوت المعاصرة إلا من مدلس، أي شخص معروف بالتدليس يدلس على الناس ويلبس على الناس في ظاهر من ظاهر كلامه كأنه سمع ولا يكون سمع، بصيغة محتملة للسماع وعدم السماع، فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عن عنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والمروي والشيخ الراوي عنه ولو مرة واحدة. المعاصرة يكفي، معاصرة بمعنى عرفنا أنه كان الشيخ في سنة 250 حي يرزق جالس يتحدث بصحة وسلامة، والشخص الفلاني ولو كان من العراق ولو كان من اليمن ولو كان من الشام ولو كان من الغرب الأندلس، فيكون معروف أنه كان في هذه الأيام أيضا، هو ولد في سنة 200 وارتحل وطلب ذهب هنا هناك، فلو لم يثبت لك أنه جاء من اليمن وجلس عند الشيخ بأي رواية، لكن ما دام الشخص ليس معروفا بالتلبيس والتدليس قال عن فلان فنحن نحمله على السماء، هكذا يقول بعضهم. اشتد في هذا الماء وشدد في هذا الباب وقال لا يحمل على السماع منه إلا إذا ثبت لقاؤه ولو مرة واحدة في العمر، ولو مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر، إذا جاء في الحج مثلا وكما قال الإمام أحمد رحمه الله كانوا يحجون للقي، لأن الحج فيه منافع للناس، من أكبر منافعهم أنها أن الحج يجمع الناس من أطراف الدنيا، نزاع القبائل، العلماء وغيرهم وغيرهم، فكانوا يحجون لا يتيسر له أن يذهب إلى اليمن، لا يتيسر له أن يذهب إلى الشام، فيذهب لعل، والاتصالات والمواصلات أيضا كانت قليلة، ما يعرف أن فلان يأتي إلا نادر، فكانوا يأتون لعل فلان يأتي للحج فيتتبعون ويجلسون. الإمام يحيى بن معين وأحمد بن حنبل عزم على الذهاب إلى عبد الرزاق في صنعاء وجاء للحج للقي المشايخ، فلما فسمع يحيى بن معين أن عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، عبد الرزاق بن حمام الصنعاني قد جاء للحج، فيقول للإمام أحمد أهما فرسي رهان أهما رفيق العمر، فيقول ها قد وفر الله عليك التعب والنفقة وجاء عبد الرزاق للحج فهيا بنا نسمع منه. قال قد نوينا نية لا نريد أن نفسد، لا بد أن نذهب إلى اليمن ونسمع منه، فبالفعل ذهب وسمع منه هناك. فكانوا يحجون للقي، فإذا كان ولو مرة واحدة في الحج ثبت أنه لقي ثم يقول عن وهو ليس بمدلس فيحمل على المعاصرة. لكن عند المحققة في الحقيقة يحتج يظهر في هذا النوع فيه شيء من الخلل أيضا، لا بد أن ينظر إلى مدة لقائه، إلى مدة لقائه وردة مروياته. ثبت لديك أنه ما لقي إلا لقية إلا لقية واحدة، مرة واحدة فقط، ساعة أو ساعتين، ويروي 1000 حديث منه، هل كانت العادة جرت أنه يسمعون ويملون على الناس في مجلس أو مجلسين 1000 حديث؟ لا، إلا إذا كانت إجازة، مناولة، وجادة أو شيء من هذا. أما إذا كان يروي 1000 حديث بجانب لقائه أو بلقاء لقائه مرة واحدة، فهنا يحصل الخلل. كيف أمكنك أن تجتمع ما كيف أمكنك أن تسمع منه 1000 حديث في ساعة واحدة؟ فأنا كل حال هذا أيضا عند الأئمة لهم فيه بحث والتفصيل، جزاهم الله خيرا، سبحان الله. فاشتد أو شدد وبعضهم والراوي ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في من باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، لكن ما يحصل الأمن عن باقي العنعنة إلا إذا وافق مدة مجلسه ما مدة ما عدة ما سمع منه. إذا كان مجلس يمكن أن يروي فيه 100 حديث، نعم نقبل 100 حديث، لكن مجلس ما كان إلا ساعة أو ساعتين وروى 2000 حديث 1000 حديث عنه، فهذا يحدث فيه شيء من التحقق وشيء من التثبت والاستثبات. نعم. وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما. الإمام البخاري رحمه الله نسب إليه أنه كان يشترط في صحيحه، ليس في خارج صحيحه والله أعلم، لكن في صحيحه كان يشترط أن يكون لا يروي عن شيخ وتلميذ إلا أن يكون ثبت لقاء تلميذه مع شيخه وشيخه مع تلميذه ولو مرة واحدة في العمر، وهذا هو مذهب شيخه علي بن المديني أيضا مما نقل عنه. ولذلك نجد أنه في كتابه التاريخ الكبير يعتني بهذا الجانب كثير، يأتي بروايات يكون فيه إثبات رؤيا لقاء وكذا إلى آخره، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. نعم.
اللقي مع السماء
ولا
بس اللقي فقط
للبخاري؟ اللقي اللقي مع السماء. إذا قال عن فلان اللقاء في الحقيقة له لقاء أو اللقي أو كذا، إذا أطلقوا ما يعنون بمعنى سلام ومصافحة والمباوسة فقط، لا، إنما يعنون به السماء، ما يعنون به غير السماء. إذا قالوا فلان لقي فلان، روى عن فلان ولم يلقه، إذا قالوا لقي فلانا يكتفى بمعنى لقي زيادة السماء، لكن إذا كان لم يسمع فيقولون رآه رؤيا ولم يسمع منه، أو لقي فلان ولم يسمع منه، أو يروي عن فلان ولم يلقه، هكذا يفسرون. لكن إذا قالوا هل لقي فلان فلانا، هذا يأتي في سؤالات الأئمة عبد الله عن أبيه وكذلك أبو زرع عن أبيه وكذلك ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرع وغيرهم، هل لقي فلان فلانا، قال نعم لقيه، يكفي هذا بما أنا سمعه. لكن في بعض الأحيان يقول رؤيا ولم يسمع منه، يعني إذا لم يكن سمع يزيدون عليه، فإذا اكتفوا بأنه لقي، فإذا لقاء مرة واحدة معناه لا بد بالسماع وليس لقاء من بعيد أو رؤيا من بعيد، لا يسمى لقاء هذا.
الشيخ البخاري أحيانا يقول ولم يثبت له السماع.
نعم.
وما يثبت بلحظة اللقي؟
هو هذا معناه لم يثبت له السماع، الظاهر لم يلقه له، لم يلقه هكذا يريد. ولذلك أنا لعلي مثلت لكم قبل هذا أن وجدنا في بعض النصوص يقول بعض النصوص جاء عند الإمام أحمد وعند البخاري قال دخلت على فلان أنا ويزيد بن هارون على فلان وهو مريض نعوده، فلما خرج يزيد بن هارون نطح رأسه بالباب. بس من بين آلاف النصوص اختار هذا النص في ترجمة يزيد بن هارون، لماذا؟ لأنه يبدو والله أعلم ما يريد إلا أن يثبت لقاءه بأن يزيد بن هارون وأنا دخلنا على فلان. وأنا أذكر القصة ولا أنسى، لأن يزيد بن هارون لما خرج فنطح رأسه بالباب، ليس معنى أنه كان طويلا، لا يريد بيان الطول، إنما يبدو أن المقصود منها أنه نطح رأسه وضرب رأسه بالباب. هذه القصة ما أنساها، لأن مثل هذه القصص يحفظ الإنسان. أما إذا كانت لقاء، إذا كان لقاء عابر وليس فيها حادث من حوادث ربما ينسى. فيبدو أن هذه هذا اختيار مثل هذه الروايات لإبداء وإثبات اللقاء. والإمام البخاري يعتني بشيء كبير، ثم بعد ذلك يقول فلان وفلان يروي ولم يسمع بعضهم من بعض، أو لم يثبت لنا سماعهم ولا يتابع عليه. على كل حال، نعم في غير صحيح، نعم فهمت سؤالك، كانك تقول يشترط في صحيح أو في غير صحيح اللقاء. أنا قلت عكس هذا، ما فهمت ماذا قل الذي نص العلماء والذي يعني نفهم أن الإمام البخاري يشترط لإدخال حديث رجل في صحيح أن يكون ثبت لقاء بعض من بعض ولا مرة واحدة، هذا شرط في الصحيح. أما في خارج الصحيح فلا يشترط هذا أو لا يشترط هذا. والدليل عليه أن روايات كثيرة جاءت ولم يثبت لقاء بعض من بعض. قال الترمذي سألت محمدا فقال هذا حديث صحيح، صح الحديث ولم يثبت لقاء بعضهم من بعض. فإذا كان يقال أن البخاري يشترط لقي في صحة السماء فيكون هذا في صحيح، لأن شرط الصحيح أشد وأسد كما قالوا، فهو سديد وشديد، يكون هذا الشرط هو في صحيح ليس في غير صحيح. وإذا لم يثبت أولا كلام ابن حجر كأنه يقول أنه لا يشترط مطلقا هذا الشرط سواء كان في الصحيح أو في خارج الصحيح. والدليل الذي استدل به قال لأنه يعلل أحاديث كثيرة بعدم بثبوت عدم سماعه من بعض من بعض. هذا في من ظهر له يبين، في من ظهر له يبين أنه لم يسمع بعض من بعض. لكن تتبع تلك الروايات التي هذا باب، لو جمعتم أو جمع طالب وجمع الآن الظاهر خرج ما صحح البخاري خارج صحيح، ما هو كذا؟ أظن كتاب طلع وكنا قد كلفنا بعض الطلبة في السنة المنهجية ليجمع شيء من صحيح الترمذي، فجمع جزءا كبيرا منه. لكن الآن أظن بعض الناس قد جمع كل ما وجد ما صحح البخاري في خارج صحيح. تتبع في هذه المصححات هل تجد كل واحد منهم قد سمع بعض من بعض؟ لا تجد، لا عند البخاري ولا عند غيره، فيدل على أنه لا يشترط الله أعلم الصحة أو هذا الشرط في صحة الحديث في خارج الصحيح. هذه مسألة على كل حال مطروحة، ويكون الكلام للعلماء من قديم إلى يوم هذا باقي فيه. نعم طيب، وأطلق المشافاة في الإجابة منه صلى الله. أسئلة كثيرة يعني التحمل، قلنا لك بارك الله فيك، هو أن يسمع أو يخبره الشيخ أو يملي عليه الشيخ أو يعطيه مناولة الكتاب يناوله يقول اروي عني. هذه كلها يقال طرق التحمل. كيف تحمل هذه الرواية أي كيف أخذ الرواية عن الشيخ يسمى طريقة التحمل. تحمل حمل وتلقى هذا الحديث بأي طريقة، سمع من لفظ الشيخ ومن طريق التحمل السماع، أو الشيخ كان الكتاب في يده وهم يقرؤون فقرأ على الشيخ، هذا طريقة من طرق التحمل القراءة على الشيخ. هل الشيخ ناوله كتابه وقال اروي عني هذا الكتاب فيقول ناولني فلان قال حدثني فلان كذا وكذا، فيقال طريقة تحمله المناولة، يعني لم يسمع من لفظ الشيخ من هذا الكتاب لكن الشيخ بثقته ناوله كتابه، فمن طرق التحمل المناولة. ويكون الأداء لهذه الألفاظ أي طريقة الرواية، روايتك أنت فتقول ناولني فلان، سمعت من فلان، أخبرني فلان إلى آخره. هذا كأنك تسأل أنك متى يصح أن يقول تحمل فلان. قالوا أقل سن يمكن أن نقول يكتب أنه تحمل وسمع من الشيخ أن يكون عمره 4 سنوات. فاستدلوا بهذا من حديث محمود بن الربيع، هذا مشهور في كتاب العلم في البخاري، قال متى يصح سماعه الصغير، ثم ذكر حديث
57 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن اتفق الرواة، قال الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في مصطلح أهل الأثر في شرح نخبة الفكر، وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. المسلسل من الروايات. يقول اتفق الرواة في صيغ الأداء، إذا كان كلهم يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان إلى أن يصل إلى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا مسلسل بالتحديث، هذا مسلسل بالتحديث في صيغ الأداء. كذلك إذا قال كلهم عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا ماذا يسمى؟ المسلسل بالعنعنة. قال فلان قال فلان مسلسل بالقول أو غيرها. إن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات. غيرها من الحالات لها حالات كثيرة. حدثني فلان ويده في يدي، حدثني فلان ويده في يدي، حدثني فلان، فهذا يسمونه المسلسل بالمصافحة. صافحني فلان وقال كذا وكذا، فيكون هذا غير صيغ الأداء، حالة من الحالات. كذلك قد تكون الرواية الأسانيد أو رجال الإسناد كلهم مدنيون فيقولون هذا الحديث مسلسل بالمدنيين، هذا الحديث مسلسل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عن علي وعنه الحسن وعنه علي بن زيد بن الحسن زيد بن علي إلى آخره، يقولون هذا الحديث مسلسل بآل البيت، مسلسل بالقرشيين. هذا كله في الحقيقة من لطائف الإسناد وله فوائد. لعلك تقول ما فائدة هذه التنكيتات وهذه التدقيقات؟ لا، لها فوائد كبيرة جدا. أولا، إذا كانت الرواية مسلسل بالمدنيين فصاحب أو شخص يسكن في المدينة يروي عن شيخ بالمدينة روايته تكون ألصق وروايته تكون أوثق لأنه في بلد واحد، ولذلك يقولون بلدي الرجل عارف بحديثه،
ربما جاء شخص طارئ من الكوفة أو البصرة أو اليمن وجلس معه يوما أو يومين، ربما أخذ حديثا أو حديثين ويكون لم يضبط كما ينبغي، فيكون هذا في الحقيقة مرجوحا إذا خالف بلدي الرجل، لأن الشخص ونفسه فيه إمكانية أن يكون قد شك في بعض الروايات، لكن ما دام في البلد الواحد فيكون التوثيق والاستيثاق والاستثبات فرصها كثيرة جدا. إذا شك بلدي الرجل مالك نافع عن مالك دائما ملازم له، إذا شك نافع في رواية عن مالك سمعها بالأمس فيذهب ويستثبت، فرصة الاستثبات والتحقق والتثبت مواتية أكثر مما يكون جاء شخص وجلس مجلسا واحد وذهب إلى اليمن، فربما تكون روايته قد حصل فيها خلل. فلذلك الأئمة رحمة الله عليهم يعتنون بمثل هذه التدقيقات حتى لا يظن ظانا أن هذه كلها لا فائدة فيها، لا، لها فوائد، المدبج له فوائد، الأقران له فوائد، لأن الرواية في الغالب شيوخ كبار وتلامذة أصغر منهم، فإذا روى قرين عن قرين يشك فيه أنه حصل زيادة في الإسناد وخطأ في الإسناد فينصون أن هذه ليست بزيادة، هكذا وقعت الرواية من قرين لقرين. فنريد أن نؤكد، لا يقول أحد أن ما فائدة هذه الاصطلاحات الدقيقة، لها فوائد كبيرة جدا، وحق لها أن تكون هذه التدقيقات. بلدي الرجل أعرف بلدي، ابن يروي عن أبيه روايته، رواية الآباء أبناء عن آباء أقوى من رواية شخص غير يكون من أقاربه أو أبنائه، لأنه في بيته دائما، فإذا كان يستوثق فيستوثق اليوم مرة واحد مرتين أو ثلاثة أو عشرة، كل هذه لها معانيها، فلا يستهان بمثل هذه الجهود التي بذل فيها العلماء وألفوا فيها كتب المسلسلات بارك الله فيك. نعم. وصيغ الأداء، صيغ الأداء هناك في الحقيقة هنا قال وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء، عندهم صيغة الأداء هذا اصطلاح، أداء إيش معنى؟ يقولون تحمل وأداء، تحمل أي حفظ عن الشيخ وأخذ عنه تحديثا أو إخبارا أو مكاتبة أو إجازة، كل هذه طرق تحمل الرواية، كتب إلي فلان من الكوفة قال حدثني فلان وفلان إلى آخره، هذه صارت الخط معروف والكتابة معروفة لفلان الفلاني، ويجوز لك أن تقول كتب إلي فلان، وهذا يعتبر إسنادا متصلا. الآن بينك وبين البخاري لا يوجد إلا كتاب، وأنت وجدت وجادة فتقول وجدت في كتاب عبد بن حميد، لا يقال أن بينك وبينه مفاوز عشرة قرون فهذا منقطع، لا، لأنك وجدت الكتاب والكتاب موثوق به منسوب إليه بالوثاقة وليس فيه شبهة، وإذا صار اتصال. كذلك فصيغ الأداء صيغ أو طرق التحمل أن يكون أخذ الحديث عن الشيخ، إما أن يكون سماعا وشفاعا أو يكون قرأ على الشيخ، هذا ما يسمونه الإخبار، أخبرنا، ثم بعد ذلك يكون مكاتبة كذلك إجازة، وياتي طرق التحمل. وصيغ الأداء الصيغ التي يودي به هذه الطرق، فإذا كان أخذ من الشيخ مشافاة الشيخ يقرأ من كتابه والآخرون يكتبون ويسمعون فيقول حدثنا فلان حدثنا مالك، وإذا كان وحده فيقول حدثني مالك، وإذا قرأ على كتاب الشيخ ومعروف أن كتاب الشيخ كان ينتشر بين الناس، وقبل أن يأتي الطالب في مجلس الشيخ كان ينسخ كتاب الشيخ فيأتي ويقول رحمك الله قلت حدثني فلان، فبدأت تقرأ فهذا يسمى إذا قرأ أحد موطأ الإمام مالك رحمه الله على مالك، فهذه لها صيغة للرواية والأداء، فيقول أخبرني مالك رحمه الله، هذه صيغ الأداء، أداء بمعنى الرواية، والتحمل بمعنى أخذ الرواية وتلقيها. فيقول وصيغ الأداء المشهورة المعروفة على الترتيب الذي ذكر هنا سمعت، إذا قلت سمعت فلانا فهذا من أقوى صيغ الأداء، بأنك سمعت بأذنيك ليس بينك وبينه واسطة، لا شك أن هذا يكون أقوى، إلا إذا كان الرجل مشكوكا في كلامه فيكذب ويقول سمعت ولم يكن سمع، هذا وارد، لكنه المسألة في الثقات المعروفين الذين لا يشك في صدقهم إذا قال سمعت فيكون أقوى صيغ الاتصال والتحذير. إذا كان كأنك تقول حدثني فلان ويده في يدي، حدثني فلان قائما، والثاني يقول حدثني فلان قائما، حدثني فلان في المسجد الحرام، وقال حدثني فلان في المسجد الحرام، حدثني فلان في المسجد، فيقول هذا الحديث مسلسل بروايته في المسجد الحرام، فمن الممكن أن يكون كله. ابن حجر يشير إلى المسلسل فيقول قد يقع التسلسل في معظم الإسناد. الآن نقرأ شرح، فيقول إن اتفق الرواة قد يقع التسلسل لكن قل ما تسلم من الانقطاعات وقل ما تسلم من أسباب الضعف، وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا أو قال سمعت فلانا أو حدثنا فلان أو قال حدثنا فلان أو غير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني فلان، هذه حالة من الحالات، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، كل واحد من شيوخه يكون أطعم تمرا وروى الرواية، فهذه الحالات قد لا تستمر مع جميع الطبقات أو مع جميع الرواة، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر، فهو المسلسل، وهذا المسلسل من صفاته الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد، يعني كلهم يكون حدثني فلانا فلانا، جاءت بعض الروايات وكتب المسلسلات مكتوبة يعني معروفة، أشهر ما فيه من أواخر من كتب هذا اسمه المسلسلات من الأحاديث، من المسلسلات من أحاديث كذا، يعني موجود ثلاث مجلدات، وهو في الحقيقة ذكر المسلسلات وقل ما تسلم منها روايات ضعيفة أو من أسانيد رجال ضعيف. قد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة. ما معنى مسلسل بالأولية؟ قال أول حديث سمعت من فلان قال الراحمون يرحمهم الرحمن، فهذا الحديث قال فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، سفيان بن عيينة، وبعد ذلك إلى شيخ سفيان الحميدي وغيرهم لا تجد هذه السلسلة. قد يكون بعده لم يكن أول حديث، بل يكون بعد أحاديث كثيرة، أو يكون بعد لقاءات كثيرة. ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهما. وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب، الأولى سمعت وحدثني، من أقوى صيغ الأداء سمعت ثم بعده حدثني، حدثني ثم أخبرني، لا تقل يعني سمعت وسمعنا، حدثني وحدثنا، قد يكون حدثنا أقوى من ناحية النظر، لأنه كأنه يدعي أنه ليس وحده سمع، فيبحث نجد عدة تلامذة سمعوا هذا الحديث من الشيخ، فيكون هذا أقوى، حدثنا يكون أقوى من حدثني، سمعت يكون أقوى من سمعنا، بشرط أن توجد له طرق أقوى طرق غير واحد. ثم أخبرني وقرأت عليه، ثم في الترتيب بالقوة أخبرني وقرأت عليه، قرأت عليه التعبير بقرأت عليه أخبرنا فلان، أو تقول قرأت عليه، كلاهما بمعنى واحد، يساوي أخبرني بقرأت عليه وقرأت عليه يساوي أخبرني، وهي المرتبة الثانية. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع، بالفعل هذا واقع الأمر، ولا يمكن أن يكون كل واحد يقرأ على الشيخ لانفراده، واحد يقرأ والآخرون يسمعون، لكن هذا فيه شيء من الخلل، ولذلك جاء فيه في المرتبة الثالثة. لماذا؟ لأنه يقول قرئ عليه، قرأ عليه قارئ، ولست أنا القارئة، لكن سمعت وأنا أسمع، فربما يكون قد غفل وكانوا يحملون أولاد، قد شغله ولده، يحصل هذا، حتى أنه يذكر أنه كان ابني فلان فقمت من المجلس لم أسمع فاستخدمت من فلان فأكمل لي أو كذا، كان يحصل لبعضهم هذا الشيء فينشغل بأي شيء، كل واحد صاحب حاجة، قد يأتيه حاجة البول والبراز يقوم من المجلس فينقطع هذا الجزء من السماء، لكن طريقتهم أنهم كانوا إما أن يستكملوا من الشيخ أو يستكملوا من التلميذ وهم صحاب كلهم، كما قال كنا نقوم من مجلس جابر فكان يرقع بعضنا بعضا مما أملانا عليه، يرقع بعضنا من بعض يعني، وهذا كان فيه تعليم لطريقة الإملاء في الحقيقة، وتعليم لطريقة الاختزال في الكتابة، محاضرة كاملة يمكن واحد ينقل منها ويترك الفاظ مشهورة ويترك نقاب بالسرعة هكذا ثم يكمل معناه بطريق واضح جدا ما يأتي فيه الخلل، لكن الأحاديث ليس شأنها هكذا، إذا شك في كلمة قال حدثني فلان قال ما سمع، من الذي قال؟ قال سفيان ابن عيينة أو سفيان الثوري ما سمع، كان يترك البياض ثم يتقدم، لأنه لو راح يسأل إيش وإيش وإيش فيفوته شيء كثير ويحصل الخلل في المجلس فيترك البياض، ثم بعد ذلك إذا كان هناك شك في السماء فيترك البياض، فيأتي إلى شخص يكون قريبا منه ويكون سمع منه أو ثان فيكتب ويملي هذا الفراغ، وهذا موجود ويجوز له أن يقول في هذه الحالة سمعنا من فلان هذا الشيء، ولا يقال إنه لم يسمع هذا الجزء فلا يجوز له، وقد كانوا يعبرون إنه قد فات علي بعضهم فاستخبت من بعض، يعني بالتفصيل كان يقول بعضهم، لكن الأكثرون واقع الأمر أنه في بعض الأحيان كان تفوته بعض الكلمات فكان يكمل من بعض فلا يقال إنه طرأ فيه الخلل، إلا أن فيه موضع الخلل شيئا ما فيقول أقرأ عليه وأنا أسمع، لكن الشخص الذي يقرأ بنفسه يكون منتبها، قد غفل الثاني نعس جاءته سنة فيكون قد غفل وأنا أسمع فيه شيء من الخلل، فلذلك جاء في المرتبة الثالثة. ثم أنبأني أي في الدرجة أو في الرتبة بعده أنبأني وهي الرابعة، أنبأني وأخبرني أو قرئ عليه في الغالب يستعملون لمعنى واحد، لكن هنا المسلف رحمه الله جعلها في المرتبة الرابعة. ثم ناولني المناولة، أنبأني في الإجازة، مناولة كيف ذلك؟ يناول كتابه ويقول هذا كتابي فحدث به عني، فيقول ناولني فلان كتابه وقال لي حدث عن فلان، أو يقول هذا الكتاب في أول المجلس يقول الشخص هذا الكتاب أرويه عن شيخي الفلاني مناولة، هذا كتابه قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فكان يروي الطبري وغيرهم كتب أو صحيح الإمام البخاري كذلك الجلودي كتاب صحيح مسلم وغيرهم، كل هؤلاء كانوا يرؤون عن طريق السماء والتحديث والإملاء، أو بعضهم كان يروي مناولة، فكل هذه طرق التحمل ولا يأتي فيها خلل من ناحية الاتصال، لأن المناولة إذا ناول كتابه قال هذا كتابي والشيخ ثقة والكتاب يكون مضبوطا، لابد أن يكون هذه كلها شروط موجودة، الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط مطر أو ضبط كتاب، فالشيخ إذا كان كتابه ضابطا له بحيث لا يخرجه من وقت ما سمع وصحح وناولك أنت، لا يكون راح عند فلان وفلان وفلان ثم يناولك أنت، لا، المشايخ لذلك مجلس الإملاء إذا قرأت كتاب أدب الإملاء والاستملاء لابن السمعاني في الحقيقة تجد، أنا كنت أحسب أنه مثلا كان يكفي ينقل واحد الكتاب من أي شخص فيروي فيه الاتصال حاصل، لا، قد يكون هذا النقل والنسخ في الحقيقة سمع فلان الشيخ كان يكون من أبخل ما يكون على كتابه، ويجب عليه أن يكون من أبخل ما يكون على كتابه، لا يأتي ولا يمكن حتى ولده، كان يجعلون في صناديق وفي علب لأنها إذا خرجت ربما أضاف إليه بعضهم بعض الكلمات بعض الحديث والخطوط قد تقلد، ولذلك بعض الرواة ضعفوا قالوا أدخل عليه ابنه أحاديث ضعاف في كتابه انظروا ولم يشعر، فيعدونه من المختلطين، اختلاط هذا نوع من الاختلاط إذا لم يميز ما حك وزيد وضيف في كتابه. ولذلك كانوا يقولون أن الكتاب ضبط الكتاب أن يكون من وقت ما سمع نص نص لا يعتبر زمان، نسخت مثل ما اشتريت كتابا في من السوق مطبوعا، هذا الكتاب لا يستوثق ولا يقبل منك إلا إذا كنت قرأت على الشيخ الذي نسب إليه، ربما تكون نسخت خطأ والنسخة الأولى يكون تكون خطأ. ولذلك النسخ عند التحقيق النسخة التي قرأت على الشيخ، الشيخ يقول وصلنا أو وصل إلى كذا وعليه توقيع الشيخ، ثم بعد ذلك إذا لم يكن وصول فيقول قرانا على الشيخ كذا في موضع كذا وكذا. ابن حجر في كتاب لسان في كتابه لسان الميزان سبط ابن العجمي رحمة الله عليه كل مجلس يضبط عليه يقول بلغ قراءتنا على الشيخ وبلغ قراءتنا على الشيخ، فيكون كل مجلس كأنه يأخذ توقيع، وتوقيع ابن حجر فيه موجود، هذا أوثق نسخة قد يعتبر من كتابه ابن حجر، ربما يكون أو من كتاب أي شيخ، ربما يكون أخطأ فيصحح لأنه قرئ عليه، أو نسخ خطأ فيقول لا نسختم خطأ، إنما هو حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة، حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد، يعني أشياء كثيرة تحتاج أو يعني كأنها تطالب أن لا يعتبر بصحة الكتاب إلا إذا قرئ على الشيخ، أو الشيخ يكون قد صحح كتابه وناول فلانا مناولة ولم يكن الكتاب دار على الناس من قبله حتى يكون قد لعب فيه بعض الناس، وهذا يوجد سبحان الله من تحقيقات الأئمة القدامى الآن يعيش عليه المحققون المصححون، فتجد يقول ابن الذهبي رحمه الله رأيت هذا الكتاب في السنة الفلانية وكان سالما لم يقرأ عليه خلل، ثم رأيت فيه قشوطا وإضافات قش، يعني يكون أحد زاد فيه وأضاف فيه، فهذا الكتاب قد ارتفع الثقة عنه الآن لأن الشخص لعب فيه، فمثل هذا على كل حال إذا ناول من شرط المناولة أن يكون الشيخ ضابطا لكتابه بحيث لا يكون خرج الكتاب إلى أحد من وقت ما سمع وضبط إلى أن يناولك، من وقت ما سمع وضبط إلى أن يحدثك، من وقت ما سمع وضبط إلى أن تسمع عليه هو. نعم، كل هذا معتبر في صحته الروايات وفي تعريف الصحيح ما اتصل إسناده بنقل عدل تمام الضبط، متصل سند تمام الضبط ضبط الصدر، تمام الضبط ضبط الكتاب، معتبر في جميع هذه الصيغ التحمل وصيغ الأداء. يقول ثم ناولني أي ناولني كتابه، ثم شافهني غير حدثني، حدث في مجلس التحديث. أما المشافهة قد يكون مذاكرة، سأل فلان فلانا ويقول ماذا تقول في فلان، قال روى حديثا ضعيفا، قال حدثني فلان وفلان إلى آخره، هذه تسمى مشافهة. المذاكرة غير التحديث والإخبار، يكون في كتاب الشيخ شيء ويكون يروي بلسانه مذاكرة في مجلس ما أو سوارا أن جواب، فهذا يكون يعتبر مشافهة، يقول شافهني فلان، وإن كان سمع منه يقول سمعت منه يقول كذا وكذا، لكن ليس في مجلس التحديث، لأن مجلس التحديث له آدابه أن يأتي الناس وبيدهم المحابر والأقلام وغيرهم، والشيخ يجلس بوقار المشيخة والكتاب في يده أو الحفظ في صدره فيحدث، فيكون قريبا من المعنى لكن بينهما فرق كبير. ثم شافاني ثم كتب إلي كتب إلي فلان، لابد أن يكون الشرط أن يكون خطه معروف، وإلا قد يقلد الخط بالخط وقد ينقص الخاتم على الخاتم، ما هو كذا؟ ولذلك من أكبر الجرائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقش أحدنا على خاتمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تنقشوا على نقش خاتمي، وفي رواية أخرى لا تنقشوا خواتيمكم عربيا بمعنى هو أن يكون مشابها لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وبقيت هذه الجريمة في كل العالم، لا يجوز أن يسرق أحد ختم فلان ويقلد ختم ويضرب ختم فلان باسم فلان، وهذا معروف على كل حال. فلذلك شرطه أن يكون الخط معروفا. وقالوا الشرط هذا الشرط مطلوب لأن ويكون معتبرا إذا شهد الناس أن خط هذا الخط خط فلان. قالوا لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده. يعني إذا كان عنده شيء يريد أن يوصي لا بد أن يوصي قبل أن يأتيه الأجل ويكون مكتوبة محفوظة عنده. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا ينام إلا ووصيته تحت وسادته فقالوا إن الخط هذا الحديث يدل لو ما كتب أن أوصي بمالي الفلان الفلان كذا، أوصي لأولادي بالاعتصام بالكتاب والسنة إلى آخره، إذا كان الخط معروفا فيعمل بهذه الوصية ولا يجوز الإخلال بالوصية. فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فمن خاف من موسى جنبا أو إثما. فالحاصل على كل حال يعني الخط إذا كان معروفا فيجوز لك أن تقول هذا خط ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم أشياء كثيرة يقول عن عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه الجرح والتعديل، يقول كتب إلي عبد الله قال حدثني أبي أو قال أبي مكاتبة، لأنه ما كان يتيسر الاجتماع دائما والسماع فيما بينهم الأقران فالكتابة. ثم بعد ذلك هنا بقي بعضها بعض صيغ التحمل وهي الوجادة، وجادة لم يذكر أن ثم أن ونحوها. هناك وجادة أيضا، وجادة وجد يجد وجادة، هذه الوجادة قالوا أصحاب اللغة المتأخرين قالوا إن هذا من أفكار المحدثين. وجادة ما كانت توجد هذه الكلمة في الجاهلية، وجد يجد وجودا، وجد يجد موجدة، فوجد يجد موجدة يعني غضب عليه أو حزن عليه أو كذا، وجد في نفسه كذا، مصدره يأتي موجدة لا يقول وجودا. أما وجد ضد عدم ضد عدم يكون مصدره وجودا، أما وجادة فهذه من اختراعهم ومن بدعتهم، كأنهم الذين ابتدعوا هذه الكلمة واصطلحوا عليها، ولا مشاحة ولا مضايقة عليهم في هذا الاصطلاح. الوجادة ما هي؟ أن تجد كتاب شخص وهذا الكتاب يكون معروفا منسوبا إليه، مثل ما وجدنا كتاب عبد بن حميد، مثل ما وجد تفسير عبد الرزاق، مثل الآن وجد كان مدفونا مطمورا ما غير معروف في الناس لكن وجد وعليه الخط وعليه الكتابات وعليه السماعات. هذه طرق التوثيق كلها موجودة من قديم الزمان، قد أخفاه أعداء الإسلام الذين أخذوا من بلاد المسلمين ونهبوا أول ما نهبوا لما استخربوا البلاد باسم الاستعمار. فسبحان الله هذه تواريخهم السوداء التي سودوا بها أو سودوا بمداد كتب المسلمين وجوههم، أنهم كانوا ينهبون أول ما دخلوا في بلادهم، يعيثون في الأرض فسادا أولا في أموالهم وأعراضهم، ثم يأخذون الكتب العلمية. الآن تجد كل الكتب، وهذا لعل هذا يكون من قدر الله وحكمته أيضا. لو بقيت بعض الكتب الآن، كتب قبل يمكن 30 سنة ونحن صغار طالعنا في بعض المكتبات وجد هذا الكتاب الآن في أوروبا، لماذا؟ لأنهم يسرقون ويبيعون. ولو كانت في البلاد الإسلامية بقيت ربما أكلتها الأرض، ربما أكلتها الرطوبة، ربما كذا، لكن قدر الله تعالى هؤلاء الأعداء وقد يخدم العدو للدين والإيمان، فحفظوا هذه الكتب باسم إيش؟ باسم التراث، ما يعرفون إلا تراث فقط، وحفظوا أكبر قدر إمكانية الحفظ ووضعوا في الخزائن التي هي ضد الحريق، ضد الموية، ضد الأرض، ضد كذا ضد كذا. المسلمون ما يعرفون يحفظوا أنفسهم، فقين كيف يعرفون يحفظوا تراثهم؟ فهذه أيضا من حكمة الله تبارك وتعالى. تجد هذه الكتب الآن موجودة، كادت أن أو كدت أن تيأس من وجودها في العالم، فإذا هي تبرز في مكتبة ألمانيا الشرقية ألمانيا الغربية سكر بيتي وبيتي وكذا. سبحان الله يعني كتب تأتي أجايب وغرائب. والكتب التي نهبت المخطوطات التي بقيت في الهند تعرفون الآن بتنا ورامبور وحيدرآباد هذه الحمد لله مليئة، لكن أكثر من النصف وزيد عليه سرقت وسموا بدون حياة، سموا هذه المكتبة مكتبة إنديان لايبريري، يعني المكتبة الهندية موجودة كتبها مخطوطات قديمة التي كان الأمراء جزاهم الله خير يعتنون ويشترون ويستنسخون وكذا وكذا، الآن محفوظة في البلاد أوروبا على كل حال. وأنا دائما أذكر أن يعني الرقي الذي حصل هذا التاريخ الشاهد أن الرقي الذي استحصلوا عليها من كتب أندلس ومن كتب المسلمين هؤلاء الأوروبيين حصلوا عليها. وإقبال رحمه الله هذا الشاعر الذي تسمعون عنه هذا كان لما طالع يقولون يذكرون أنه طالع كتابا فيه طريقة توليد الكهرباء في القرن الرابع الهجري. سبحان الله، طريقة توليد الكهرباء في القرن الرابع الهجري. فلما رأى انفجر باكيا هذا الكتاب لما طالع من كتب بعض المغاربة الأندلسيين، فلما رأى انفجر باكيا فسألوه فقال أن هذه كتب آبائنا الآن سرقوها، وهو في شعره موجود مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. یقول هذه الكتب العلميه الدنيا دول، يقول الدنيا دول تذهب وتجي، لكن هذه الكتب العلميه التي سرقوها والان ملكوا عليها اذا راينا القلب يكون 30 جزءا، يقول كذا. هذا لفظ ترجمه كلامي. فالحقيقة أنهم على كل حال هذا من قدر الله أنهم حفظوا هذه الكتب. فإذا وجدنا هذا الكتاب الآن، وجدنا أي كتاب من الكتب في هذا الزمان وعليه طرق التوثيق التي استعملها علماؤنا، وما كانوا يستوثقون بالكتاب إلا أن يكون سمع فلان، ثم في الأخير الأثبات للإثبات، قل كذا يا سمع فلان في هذا المجلس فلان وفلان وفلان قرأ على فلان وفيه توقيع محمد بن ناصر السلامي مثلا، توقيع معروف، وفيه توقيع ابن حجر، وفيه توقيع القدامى خطيب وغيرهم وغيرهم عجائب وغيرهم. فإذا وجدنا هذا الكتاب لا نشك أن هذا كتاب فلان ابن الفلاني. الآن مسند بقي ابن مخلد كاد أن يكون قبل مدة يعرف أنه لا وجود لجزء ولو جزء بسيط منه، فوجدوا جزء بعض الأجزاء، فلعل الله يظهر فيما بعد تلك الكتب. فإذا وجدت تقول وجدت في كتاب فلان قال حدثني فلان إلى آخره. هذه الوجادة نوع من أنواع التحمل. وماذا يكون مرتبته؟ في الحقيقة مرتبته قد يكون أقوى من كثير من المراتب كتب إلي وكذا، لأن الكتاب يكون معروفا باسمه وخطه يكون معروفا، فجاز لك أن توثق وتقول قال البخاري. ما يشك أحد أن هذا كتاب البخاري. وجدت في كتاب جزء القراءة للبخاري الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في مواضع كثيرة، هو راوي كتب أبيه، راوي علوم أبيه، لكنه بأمانته أحاديث سمع من أبيه، يقول حدثني أبي قال كذا وكذا، حدثني أبي قال حدثنا عبد الوارث، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا فلان، لكنه بعض الأحاديث يجد في أوراق أبيه، فيقول وجدت في كتاب أبي بخط يده. انظر بعد التوثيق، ثم يروي هذا قال حدثني فلان فلان. هذه الوجادة أيضا من الطرق الوثيقة لنقل الرواية، ويكون هذا التحمل طريقة التحمل الوجادة. وصيغة الأداء عنه تقول وجدت في كتاب فلان، بشرط أن تكون مستوثقا من الخط ولا تشك فيه. فالأولان أي سمعت وحدثني لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فما غيره، فإن جمع فالأولان من صيغ الأداءهما سمعت وحدثني صالحان للاستعمال لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشايع بين أهل الحديث اصطلاحا، يعني يشير ابن حجر رحمه الله إلى ما جاء في كتب بعض الأئمة أنه حدثنا قد يتجوز فيه ويستعمل ويقول حدث قومه مثلا، هذا مما نسب إلى الحسن البصري، ولأجله ذكر البزار أنه كان مدلسا، قال البزار نقل عنه في كتاب نسب الراية الزيلي قال قال البزار انه كان يدلس ويقول حتى انه كان تدليسه خفيا الى حد انه يقول حدثني ويعني حدثنا ويقول يعني به قومه يعني ما سمع بنفسه هو لكن حدث فلان قومه فسمع من افراد قومه فكان يتجوز ويقول حدثنا اي حدث قومنا فهذا لا شك انه اصطلاح خاص اذا عرف من الحسن البصري فلا بد التوسط من هذا هل هو سمع منه مباشرة او فبذلك يقال انه يدخل في قائمة المدلسين اذا لم يمشي الانسان على اصطلاح القوم وله اصطلاح خاص فلا بد ان يتتبع اثره لانه خالف القوم فهنا يقول فان هو الشائع بين اهل الحديث اصطلاحا يعني اذا كان احد خالف فهذا لا عبرة به في الاصطلاح وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين اهل الحديث اصطلاحا ولا فرق بين التحديث والاخبار من حيث اللغة وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد يقول اما اخبرني وسمعت او حدثني واخبرني تقول لغة بينهما فرق هذا ادعاء متكلف فيه وليس هو مقبول لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفيا فلا ينبغي أن يستعمل إلا على اصطلاح القوم فإذا قلت أخبرني وأرادوا به أن الطالب يكون قد قرأ على الشيخ فينبغي أن لا يخالف هذا لأنه حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية وهذا معروف حتى في شريعة الإسلام الصلاة بمعنى خاص لكنه الصلاة بأركانها وشروطها هذه حقيقة عرفية في عرف الشرع الصلاة لا تسمى صلاة إلا إذا كانت بوضوء وقراءة وركوع وسجود غيره مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم أما غالب المغاربة والمغاربة في الغالب هي المغرب العربي الذي يدخل فيه تونس والجزائر ومن أعظم ما يطلق عليه هي الذي كان يسمى بالأندلس لأن الأندلس وأشبيلية ومرسيلية وكذا وكذا هذه البلاد كلها كانت بلاد الإسلام وبلاد العلم وفيها جبال العلم في الحقيقة المغاربة هؤلاء الذين يعنون بهم على رأسهم ابن عبد البر قاضي عياض ابن حزم رحمه الله وكذلك الحميدي وغيرهم 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 سبحان الله ماذا تقول هذه البلاد يعني أخرجت ناسا كثيرين لا شك فيه عندهم اصطلاح خاص فلا يقبلون أو لا يمشون على اصطلاح المشارقة في التفريق بين أخبرني وبين حدثني فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى يعني حدثني بدله قال ماذا حدثنا كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره ليس وحده معه شركاء له وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة يعني أصلا الفرد الواحد يقول حدثني سمعت لكن قد يستعمل تجوزا سمعنا كأنه يعظم نفسه أو زلق لسانه وبدل لسانه فيقول حدثنا هذه قلة لكن لما استقر الاصطلاح فأهل الحديث يستعملون اصطلاحهم حدثني للفرد الواحد وإذا كانوا سمعوا اجتماعا في مجلس جماعة فيقولون حدثنا فلان وأولها أي صيغ المراتب أصرحها أي أصرح صيغ الأداء التي هي أصرح في الاتصال في السماء مباشرة فيكون أول الدرجات وأقوى الدرجات في سماع قائلها لأنها لا تحتمل الواسطة لأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا أما سمعت حدثني قد يطلق في الإجازة أجاز فلان من طرق التحمل الإجازة أيضا أجاز كيف ذلك فلان يروي الحديث حديث شعبة وحديث سفيان بن عيينة سفيان الثوري إلى آخره أو يكون عنده مسند فيقول أجزتك أن تروي أنت ومن أردت الإجازة فيها كأنه توسع كثير فكان يجيز الناس بقاء للإسناد كما قالوا. وإلى الآن هذه الإجازة مرغوب فيها ويسعى لها ناس كثيرون لبقاء سلسلة الإسناد فقط. فيكون أحد من المشايخ سمع على مشايخ كثير وهو في المدينة وهو في رابغ فيرحلون إليه يقرؤون عليه بعض الأطراف من الكتب الستة وغيره فيجيز بالباقي، يقول قرأ علي فلان الفلاني أطراف وطرفا من كتب من الكتب الستة فأجزت له بالباقي وأجزت له بجميع مسموعاتي ومروياتي. فبذلك هو كأنه يقول أروي عن شيخي فلانا إجازة مسند عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق، يا أروي إجازة مسند الإمام أحمد مثلا. فبهذه الصورة يكون الإجازة في الحقيقة كأن فيه شبه وصل لا شك فيه، وهو مرغوب وكان السلف يرغبون فيه. وإلى الآن بعض الإخوان عندهم نشاط كبير جدا حتى يكونوا وهو يدرس الكلية، سمعت واحد يقول تكون عنده إجازة على الأقل من 50 شيخا هنا وهناك، ويأتي ويرمي كلمة عندك وعند فلان ويأخذ منه الإجازة، إن لم يأتي كتابة قل يا شيخ آتني شفاء. قبل أسبوعين، قبل مو أسبوعين، قبل يمكن الأسبوع الماضي يوم الأربعاء ماشيين مع واحد من الإخوان لقينا بعض المشايخ فأخذ منه إجازة وهو ماشي. فهذا النوع على كل حال قد يكون لا وزن له كثير، لكن الكتابة وإذا آتى خاصة ثبته ويكون فيه أروي أن فلان قال حدثني فلان 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 كل كتاب، هذه لها قيمتها ولها فوائدها كثيرة جدا لا يعرفها إلا أهلها. أما المشي ومشيا إذا ينبغي أن يتوصى فيه إذا كان يعرف أهلا للتحديث وأهلا لأن يجاز لرواية الحديث فيجيز، لكن كانوا يجيزون حتى أنه يقول أجزت لك ولمن سيولد من أولادك إلى يوم القيامة، فهذه من التوسع غير مرضي كما يذكرون. على كل حال فيقول حدثني قد يتجوز فيه ويقول مجازا أنه يستعمل هذه الكلمة مع أنه تحمل رواية هذا الكتاب إجازة فقط، أجاز بهذه السورة. أما سمعت فأصرحها وأقواها ولا تحتمل الواسطة بالمرة. ولذلك قال وأرفوها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. إذا قال أملى علي فلانا فكتبت أو أملى علينا فهذا أقوى ما يكون لأن فيه تثبت والتحفظ أكثر، لأن الشيخ قال حدثني فلان حدثني فلان سمعت وقد تقدر أن تحفظ أو قد تنعس قد تغفل فيكون فيه خلل أو شبهة خلل شبهة الانقطاع وعدم السماع. لكن إذا كنت متابعا بالإملاء يملي عليك كلمة كلمة فأنت تثبت وتحفظ تكتب وتحفظ فهذا يكون أرفع قدرا وأثبت إثباتا. والثالث هو أخبرني، والرابع هو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع فأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو الخامس درجة، وهو قرأ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، إذا قال قرأت على فلان يكون أقوى من أخبرني فلان، لأنه قد يكون فيه تجوز ويأتي ويقول أنا آني به أنه أجازني، لكن قرأت على فلان أو قرأ علي فلان هذا ما يكون فيه خلل، لأنه أفصح بصورة الحال. تنبيه، القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك. الإمام مالك رحمه الله ما كان يعتبر القراءة قراءة على الشيخ، ما كان يعتبر صيغة التحمل، وربما ما كان يأذن لمن يقرأ على الشيخ أن يروي عنه، كان يقول لابد أن يقرأ الشيخ وهو يملي أو يكتب أو يسمع، بدونها ما كان يعتبر، حتى بالغ بعضهم فرجها على السماء من لفظ الشيخ. وذهب جمع جم منهم البخاري، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق. نعم هنا قال وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق أي القراءة على الشيخ، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم يا أهل العراق. يعني كان الإمام مالك يرى أن إنكارهم ليس له معنى. حتى بعض الناس رأى أن القراءة للشيخ أقوى من السماع من الشيخ. هذا هذه مبالغة لا شك فيه. فالسماع من لفظ الشيخ لا شك في قوته بظاهر النظر. القراءة للشيخ قد يكون قرأ للشيخ والشيخ نفسه يكون قد انصرف أو يكون قد غفل شيئا ما، فيكون لا شك في القراءة للشيخ أقل درجة مما يكون الشيخ قد قرأ عليه. وذهب جمع جم أي جم بمعنى كثير، أخاك مصاب القلب جم بلابل، جم يعني كثير. وذهب جمع منهم البخاري رحمه الله وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء. وهذا في باب كتاب العلم. قال القراءة والأرض على المحدث، ورأى الحسن البصري والثوري ومالك القراءة صحيحا. والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة. في عرف المتقدمين إذا قال أنبأني فلان، هو ما جاء في كتاب مسلم رحمه الله كثيرا في صحيح مسلم، فمن حيث الاصطلاح بمعنى الإخبار، يعني قرأ على الشيخ فقال أخبرني أو أنبأني كلاهما سواء. إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة. المتأخرون كأنه خصوا الإنباء للإجازة، فإذا قالوا أنباني فلان يعني أجاز لي فلان من رواية مروياتي، كأن لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. وعنعنة المعاصر هنا بعد باب التحمل، لما جاء ذكر عن فأراد أن يفسر بمعنى أو قول المحدث عن، هل هذا يحتمل السماء وعدم السماء؟ ولا شك أنه يحتمل هذا وذاك، مثل ما قال فلان من الممكن أن تكون سمعت من فلان، لا أو يكون قد سمعت بوسائط وهؤلاء ثقة وتقول قال فلان بحذر هذه الوسائط. فلما كان هذا محتملا للسماء وعلى غير السماء، فمتى يحمل على السماء ومتى يحمل على غير السماء؟ فيقول وعنعنة المعاصر يعني قول المعاصر من شيخه الذي أعصره عن الشيخ الفلاني. إذا قال معاصر لمالك عن مالك فهذا يحمل على السماء، محمولة على السماء معناه أنه سمع منه، بخلاف غير المعاصر. إذا كان غير المعاصر الأمر واضح جدا لأنه منقطع. فرضنا أن الشيخ يكون قد مات في سنة 260، وهذا الشخص كان صغيرا في هذا الوقت، سنتين عمره، ولد في سنة 58 مثلا 258، والشيخ مات 68، أو ولد بعد 280، أمر واضح جدا هذا منقطع لا يحمل على التدليس. فيقول عنعنة المعاصر محمولة على السماء بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، يعني تسميه مرسل أو تسميه مرسلة أو منقطعة، لأنك باليقين تعرف أنه لم يلقى، فلا بد أن تكون هناك واسطة. فإذا لم يكن واسطة فالانقطاع حاصل يحتاج إلى الوصل. فشرط حملها على السماء ثبوت المعاصرة إذا كان معاصرا، وشرطه ألا يكون أيضا مدلسا معروفا بالتدليس، يعني عرف أنه لا يقول عن إلا في من سمع منه. أما إذا عرف أنه يمشي الحال سمع من فلان أو لم يسمع من فلان يقول عن فلان إذا جرب عليه، ومعلوم سبحان الله وكانوا يتحققون، حتى إن بعضهم كان يشك في سفيان بن عيينة وهو ليس مدلسين معروفين، لكن إذا شك يكون ذاك من العراق وهذا من مكة وذاك من المدينة، فيحدث في الشك في نظر التلميذ ونظره الساخن، فيقول هل سمعت من فلان؟ فاعترفوا قال ما سمعت من فلان ولا ممن سمع من فلان، إنما حدثني فلان عن فلان حتى وصل بعد ثلاث وصائد. فهنا بهذه الطرق كانوا يثبتون على أن فلان معروف بالتدليس وفلان لا يروي بعن إلا ما سمع. ولذلك شرط حملها على السماع من المعاصر ثبوت المعاصرة إلا من مدلس أي شخص معروف بالتدليس يدلس على الناس ويلبس على الناس في ظاهر من ظاهر كلامه كأنه سمع ولا يكون سمع بصيغة محتملة للسماع وعدم السماع، فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عنانة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والمروي والشيخ الراوي عنه ولو مرة واحدة. المعاصرة يكفي، معاصرة بمعنى عرفنا أنه كان الشيخ في سنة 250 حي يرزق جالس يتحدث بصحة وسلامة، والشخص الفلاني ولو كان من العراق ولو كان من اليمن ولو كان من الشام ولو كان من الغرب الأندلس، فيكون معروف أنه كان في هذه الأيام أيضا، هو ولد في سنة 200 وارتحل وطلب ذهب هنا هناك، فلو لم يثبت لك أنه جاء من اليمن وجلس عند الشيخ بأي رواية، لكن ما دام الشخص ليس معروفا بالتلبيس والتدليس قال عن فلان فنحن نحمله على السماء، هكذا يقول. بعضهم اشتد في هذا الماء وشدد في هذا الباب وقال لا يحمل على السماع منه إلا إذا ثبت لقاؤه ولو مرة واحدة في العمر. إذا جاء في الحج مثلا، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله كانوا يحجون للقي، لأن الحج فيه منافع للناس، من أكبر منافعهم أنها أن الحج يجمع الناس من أطراف الدنيا، نزاع القبائل العلماء وغيرهم، فكانوا يحجون لا يتيسر له أن يذهب إلى اليمن، لا يتيسر له أن يذهب إلى الشام، فيذهب لعل، والاتصالات والمواصلات أيضا كانت قليلة، ما يعرف أن فلان يأتي إلا نادر، فكانوا يأتون لعل فلان يأتي للحج فيتتبعون ويجلسون. الإمام يحيى بن معين وأحمد بن حنبل عزم على الذهاب إلى عبد الرزاق في صنعاء وجاء للحج للقي المشايخ، فسمع يحيى بن معين أن عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، عبد الرزاق بن حمام الصنعاني قد جاء للحج، فيقول للإمام أحمد أهما فرسي رهان أهما رفيق العمر، فيقول ها قد وفر الله عليك التعب والنفقة وجاء عبد الرزاق للحج، فهيا بنا نسمع منه. قال قد نوينا نية لا نريد أن نفسد، لا بد أن نذهب إلى اليمن ونسمع منه، فبالفعل ذهب وسمع منه هناك. فكانوا يحجون للقي، فإذا كان ولو مرة واحدة في الحج ثبت أنه لقي ثم يقول عن وهو ليس بمدلس فيحمل على المعاصرة. لكن عند المحققة في الحقيقة يحتج يظهر في هذا النوع فيه شيء من الخلل أيضا، لا بد أن ينظر إلى مدة لقائه، إلى مدة لقائه وردة مروياته. ثبت لديك أنه ما لقي إلا لقية واحدة، مرة واحدة فقط، ساعة أو ساعتين، ويروي 1000 حديث منه، هل كانت العادة جرت أنه يسمعون ويملون على الناس في مجلس أو مجلسين 1000 حديث؟ لا، إلا إذا كانت إجازة، مناولة، وجادة أو شيء من هذا. أما إذا كان يروي 1000 حديث بجانب لقائه أو بلقاء لقائه مرة واحدة، فهنا يحصل الخلل. كيف أمكنك أن تسمع منه 1000 حديث في ساعة واحدة؟ فأنا كل حال هذا أيضا عند الأئمة لهم فيه بحث والتفصيل، جزاهم الله خيرا، سبحان الله. فاشتد أو شدد وبعضهم والراوي ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في من باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، لكن ما يحصل الأمن عن باقي العنعنة إلا إذا وافق مدة مجلسه ما مدة ما عدة ما سمع منه. إذا كان مجلس يمكن أن يروي فيه 100 حديث، نعم نقبل 100 حديث، لكن مجلس ما كان إلا ساعة أو ساعتين وروى 1000 حديث عنه، فهذا يحدث فيه شيء من التحقق وشيء من التثبت والاستثبات. نعم. وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما. الإمام البخاري رحمه الله نسب إليه أنه كان يشترط في صحيحه ليس في خارج صحيحه، والله أعلم، لكن في صحيح كان يشترط أن يكون لا يروي عن شيخ وتلميذ إلا أن يكون ثبت لقاء تلميذه مع شيخه وشيخه مع تلميذه ولو مرة واحدة في العمر. وهذا هو مذهب شيخه علي بن المديني أيضا مما نقل عنه. ولذلك نجد أنه في كتابه التاريخ الكبير يعتني بهذا الجانب كثير، يأتي بروايات يكون فيه إثبات رؤيا لقاء وكذا إلى آخره، وأطلق المشافهة في الإجازة هي المتلفظ بها. نعم
اللقي مع السماء ولا بس اللقي فقط للبخاري؟
اللقي قل اللقي مع السماء. إذا قال عن فلان اللقاء في الحقيقة له لقاء أو اللقي أو كذا، إذا أطلقوا ما يعنون بمعنى سلام مصافحة والمباوسة فقط، لا، إنما يعنون به السماء، ما يعنون به غير السماء. إذا قالوا فلان لقي فلان، روى عن فلان ولم يلقه، إذا قالوا لقي فلانا يكتفى بمعنى لقي زيادة السماء، لكن إذا كان لم يسمع فيقولون رآه رؤيا ولم يسمع منه، أو لقي فلان ولم يسمع منه، أو يروي عن فلان ولم يلقه، هكذا يفسرون. لكن إذا قالوا هل لقي فلان فلانا، هذا يأتي في سؤالات الأئمة عبد الله عن أبيه وكذلك أبو زرع عن أبيه وكذلك ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرع وغيرهم، هل لقي فلان فلانا؟ قال نعم لقيه، يكفي هذا بمعنى سمعه. لكن في بعض الأحيان يقول رؤيا ولم يسمع منه، يعني إذا لم يكن سمع يزيدون عليه، فإذا اكتفوا بأنه لقي، فإذا لقاء مرة واحدة معناه لابد بالسماء وليس لقاء من بعيد أو رؤيا من بعيد، لا يسمى لقاء. هذا
شيخ البخاري أحيانا يقول ولم يثبت له السماء.
نعم
وما يثبت بلحظة اللقي
هو هذا معناه لم يثبت له السماء، الظاهر لم يلقه هكذا يريد. ولذلك أنا لعلي مثلت لكم قبل هذا أن وجدنا في بعض النصوص يقول بعض النصوص جاء عند الإمام أحمد وعند البخاري قال دخلت على فلان أنا ويزيد بن هارون على فلان وهو مريض نعوده، فلما خرج يزيد بن هارون نطح رأسه بالباب. بس من بين آلاف النصوص اختار هذا النص في ترجمة يزيد بن هارون، لماذا؟ لأنه يبدو والله أعلم ما يريد إلا أن يثبت لقاءه بأن يزيد بن هارون وأنا دخلنا على فلان. وأنا أذكر القصة ولا أنسى، لأن يزيد بن هارون لما خرج فنطح رأسه بالباب، ليس معنى أنه كان طويلا، لا يريد بيان الطول، إنما يبدو أن المقصود منها أنه نطح رأسه وضرب رأسه بالباب. هذه القصة ما أنسى، لأن مثل هذه القصص يحفظ الإنسان. أما إذا كانت لقاء إذا كان لقاء عابر وليس فيها حادث من حوادث ربما ينسى. فيبدو أن هذا مثل اختيار مثل هذه الروايات لإبداء وإثبات اللقاء. والإمام البخاري يعتني بشيء كبير، ثم بعد ذلك يقول فلان وفلان يروي ولم يسمع بعضهم من بعض، أو لم يثبت لنا سماعهم ولا يتابع عليه. فلا كل حال. نعم في غير سهل. نعم فهمت سؤالك، كانك تقول يشترط في صحيح او في غير صحيح اللقاء. انا قلت عكس هذا، ما فهمت ماذا قل الذي نص العلماء والذي يعني نفهم ان الامام البخاري يشترط لادخال حديث رجل في صحيح ان يكون ثبت لقاء بعض من بعض ولا مرة واحدة، هذا شرطه في الصحيح. اما في خارج الصحيح فلا يشترط هذا او لا يشترط هذا. والدليل عليه ان روايات كثيرة جاءت ولم يثبت لقاء بعض من بعض. قال الترمذي سألت محمدا فقال هذا حديث صحيح، صح الحديث ولم يثبت لقاء بعضهم من بعض. فإذا كان يقال أن البخاري يشترط لقي في صحة السماء فيكون هذا في صحيحه، لأن شرط الصحيح أشد وأسد كما قالوا، فهو سديد وشديد، يكون هذا الشرط هو في صحيحه ليس في غير صحيحه.
لا
إذا لم يثبت أولا كلام ابن حجر كأنه يقول أنه لا يشترط مطلقا هذا الشرط سواء كان في الصحيح أو في خارج الصحيح. والدليل الذي استدل به قال لأنه يعلل أحاديث كثيرة بعدم بثبوت عدم سماعه من بعض من بعض. هذا في من ظهر له يبين أنه لم يسمع بعض من بعض. لكن تتبع تلك الروايات التي هذا باب لو جمعتم أو جمع طالب وجمع الآن الظاهر خرج ما صحها البخاري خرج صحيح مو كذا أظن كتاب طلع وكنا قد كلفنا بعض الطلبة في السنة المنهجية ليجمع شيء من صحيح الترمذي فجمع جزءا كبيرا منه. لكن الآن أظن بعض الناس قد جمع كل ما وجد ما صحها البخاري في خارج صحيح. تتبع في هذه المصححات هل تجد كل واحد منهم قد سمع بعض من بعض؟ لا تجد لا عند البخاري ولا عند غيره. فيدل على أنه لا يشترك الله أعلم الصحة أو هذا الشرط في صحة الحديث في خارج الصحيح. هذه مسألة على كل حال مطروحة ويكون كلام العلماء من قديم إلى يوم هذا باقي فيه. نعم طيب وأطلق المشافهة في الإجازة صلى الله عليه وسلم. أسئلة كثيرة يعني التحمل قلنا لك بارك الله فيك هو أن يسمع أو يخبره الشيخ أو يملي عليه الشيخ أو يعطيه مناولة الكتاب يناوله ويقول اروي عني. هذه كلها يقال طرق التحمل. كيف تحمل هذه الرواية أي كيف أخذ الرواية عن الشيخ يسمى طريقة التحمل. تحمل حمل وتلقى هذا الحديث بأي طريقة سمع من لفظ الشيخ فمن طريق التحمل السماع أو الشيخ كان الكتاب في يده وهم يقرؤونه فقرأ على الشيخ هذا طريقة من طرق التحمل القراءة على الشيخ. هل الشيخ ناوله كتابه وقال اروي عني هذا الكتاب فيقول ناولني فلان قال حدثني فلان كذا وكذا فيقال طريقة تحمله المناولة يعني لم يسمع من لفظ الشيخ من هذا الكتاب لكن الشيخ بثقته ناوله كتابه فمن طرق التحمل المناولة. ويكون الأداء لهذه الألفاظ أي طريقة الرواية روايتك أنت فتقول ناولني فلان سمعت من فلان أخبرني فلان إلى آخره. هذا كأنك تسأل أنك متى يصح أن يقول تحمل فلان. قالوا أقل سن يمكن أن نقول يكتب أنه تحمل وسمع من الشيخ أن يكون عمره 4 سنوات. فاستدلوا بهذا حديث من حديث محمود بن الربيع هذا مشهور في كتاب العلم في البخاري قال متى يصح سماعه الصغير ثم ذكر حديث